الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يعرف؟ تعرف؟ من يعرف لنا الصحابي؟ من هو الصحابي؟ إبراهيم.
الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلدت ذلك ليس على ذلك.
نعم. إذن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قلنا أن كلمة لقيا استدراك على عبارة كانوا يوردونها في الحد. نعم. إذن رأى، ما وجه الاستدراك؟ ما وجه الاستدراك؟ أحمد. إذا لو حصرناها في الرؤيا ماذا سيكون؟ لو حصرنا الصحبة أنه لا بد أن يكون رأى، ما الذي يترتب عليه من الخلل؟ ها؟ إذن بإن كان ماذا؟ مثلا كان عملا. إذن فبعض من لم يكن يعني مبصرا كان كفيف الأعمى، فإن هذا طبعا لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في محل رؤية، مع أنه تلقيه في مجلس ونحو ذلك. إذن لذلك استدركوا لقية، ولقية تعم سواء، المهم لا بد أن تحصل الرؤية من أحدهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو الرجل على النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة على الأصحي، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. ما معنى ولو تخللت ذلك ردة؟ نعم. إذا لو ارتد ثم عاد، لم أتطرق معنا بالأمس إلى هل لو عاد مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصورة فيها خلاف؟
لا،
لم الفضل لا فيها خلاف. لو عاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف ما إذا لو عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة. لكن فيما يظهر أنكم الحمد لله ضابطين الحد، لعلها فائدة إن شاء الله أزيدها. نعم، وليست ثقيلة، أن هذا الخلاف في من ارتد ثم عاد، ارتد ثم عاد، وفي حقة بين الشافعية وبين المالكية. المالكية قالوا أن الردة نفسها محبطة للعمل، الردة نفسها محبطة للعمل، لو أن إنسان ارتد فإنه حجه الذي حجه يعيده، ووضوءه بطل، وعقد زوجيته فسد كذلك. بينما الشافعي قال لا يفسد شيء من هذه إلا إذا مات. وهنا سؤال كذلك، أيهما الحد جار عليه من هذين القولين؟ قال الشافعية أنه تفسد أعمال التي قبل الردة إذا مات على الردة، وأما إذا لم يمت على الردة ترجع إليه جميع أعماله. هكذا قال الشافعية. قال الملك بنفس الردة فسدت. أيهما، أي أي القولين الحد جار عليه؟ نعم، قول الشافعي. إذا قول الشافعي هو الذي جار عليه. فهمت يا إبراهيم؟
نعم.
إذا الشافعي قال ما دام على قيد الحياة رجع، فإنه ترجع إليه صحبته كسائر أعماله ترجع إليه. نعم، لأنه لم يمت على الردة وإنما مات مسلما. إذا الظاهر على مذهب المالكية لا ترجع إليه صحبته، لا ترجع إليه صحبته. وكذلك على ما هو معروف من قولهم أيضا أنه إذا كان قد حج قبل الردة بطلت عليه حجته، بل لا بد أن يعيد حجا آخر، حج الإسلام. نعم. نعم، إذا اليوم ننتقل إلى، نعم، وقلنا أن هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله صاحب المنظومة من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، والصحابة خالف فيهم، من خالف أهل السنة فيهم؟ الروافض وكذلك الخوارج، وكذلك الخوارج، فإنهم لا يرعون لهم حقهم ولا قدرهم. نعم، بل خوارج كفروا طائفة منهم، والروافض يسبونهم. نعم، إذن ولكن أهل السنة والجماعة يرون لهم فضلهم وسبقهم. نعم، ويرون لهم المراتب والمناقب التي لهم ويعدونها ويرتبونهم. نعم، حسب فضلهم وسبقهم وأقدميتهم وشهودهم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كذلك ورد لهم من المناقب. حينهم يعرفون للسابق سبقه ولكذلك اللاحق لحوقه ونحو ذلك. قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. إذن وبالقدر المقدور أيقن، إذن من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان التوحيد. الإيمان بالقدر، نعم، فأركان الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هذه تسمى أركان الإيمان، والكلام فيها كلام في العقيدة. الكلام على هذه الأركان وهذه الأصول الستة كلام في المعتقد، وكل من أراد أن يدخل إلى تفاصيل المعتقد ليس له مدخل إلا من هذه الست أركان. إذا الإيمان بالقدر، وعندما كنا نتكلم في صفات الله عز وجل ذلك داخل تحت ركن الإيمان بالله عز وجل. إذن هذا كلام في الإيمان بالقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. أول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن عمر وعبد الرحمن الطويل قال: خرجنا حاجين أو معتمرين. قال: أول من قال بالقدر في البصرة رجل يقال معبد الجهني. قال: فخرجت أنا ويحيى بن عمر حاجين أو معتمرين. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وفق، لم يكن على موعد معه، ولكن دخل مكة فوجد عبد الله بن عمر، فكان هو أولى بالسؤال فسأله اكتنفناه. قال: واحد جاء عن كان في العلم والآخر كان، وكل واحد نظن بأن الآخر سوف يكفيه السؤال. فبادر أحدهما بالسؤال فقال: يا إمام، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف لم يسبق به علم ولا كتاب. قال: أخبرهم أنهم براء مني، الله بن عمر يقول، وأنهم براء وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد السوء، وذكر الحديث وفيه نعم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ثم زاد كذلك: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة ركن، ركن من أركان الإيمان. وطبعا تعلمون أن الركن إذا سقط سقط المقول، ولذلك كل واحد منا واجب عليه أن يعرف ما هو القدر المجزئ حتى يقال بأن هذا الشخص عنده هذا الركن. ما هو القدر المجزئ؟ بمعنى المقدار الذي لا بد منه حتى يقول الشخص عن نفسه أنه قد أتى بهذا الركن. نعم، سوف نذكر إن شاء الله. إذن وكذلك تريد علينا القضاء والقدر، ربما راح يكون الفرق بينهما، أي نوع من هذا العطف؟ القضاء والقدر. نعم، أما القضاء فيطلق أحيانا ويراد به الفصل بين الناس والحكم بينهم، فيكون من هذه الناحية أعم. قال تبارك وتعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ومن ثم قيل للقاضي الحكم، قيل للقاضي الحكم. نعم، ويطلق ربما القضاء أحيانا بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما القدر فإنه بمعنى الحذر أو الترتيب كذلك القدر. قال مثلا واحد مثلا يقدر عدد الحاضرين من يعطي هكذا بالنظر، ما مش يعدهم واحد اثنين ثلاثة، لا، وإنما هكذا يميز فقط ويعطي قدرهم، يعني العدد الذي يتراوح، فربما نعده عدا فنجده يزيد أو ينقص قليلا. هذا هو التقدير، تقديرنا نحن المبني على العلم والخبرة، وأما تقدير الله تبارك وتعالى فليس في نسبة خطأ أبدا مهما تباعد الزمن. الله تبارك وتعالى علم بأننا سوف نلتقي في هذا الموعد، علم تبارك وتعالى بأننا نعم سوف نلتقي في هذا الموعد قبل أن نكون، وقبل أن يكون أبونا آدم عليه السلام، وقبل أن يكون من يكون في هذا العلم، وعلم من سيتغيب، وعلم من تغيب يوم أو يومين قبل هذا اليوم وحضر في هذا اليوم، وكل ما يجري من دقائق وتفاصيل هذا الموعد ومواعيد أخرى غير هذا الموعد علمه تبارك وتعالى، علمه وكتبه، أي كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وشاءه، وها هو خلقه، ها هو كائن الآن. إذن هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر، من عرفها فإنه إن شاء الله عدل القدر المجزئ بقدر القدر، يعتقد أن كل شيء كما قال تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء حتى العجز والكيس هو بقدر أيها الإخوة. ولذلك كان مما يروى عن ابن عباس القدر نظام التوحيد، يعني الإنسان اللي عنده خلل في القدر عنده خلل في التوحيد، وربما قد يكون التوحيد الربوبية. الإنسان الذي يظن بأن الأمور تجري على وفق مثلا هكذا كاتفاقات فقط أو مصادفات أو أمر هكذا، إذا قال مصادفات بالنسبة له هو لا بأس، لكن أن يقولها بالنسبة لعلم الله عز وجل لا يجوز. الله تبارك وتعالى كل شيء عنده مقدر ومحكم، ويعني فهو تبارك وتعالى علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى، وها هو قلت خلقه، وكل شيء تراه فهو إنما هو بمشيئة الله تبارك، إن كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان إذا عرف هذا فإنه ربما كما ترون كثير من الناس عندما تصيبه المصيبة ما يستحضر القدر، ربما يقع له من أحوال ويقع له كذلك من لأنه في الحق. ولذلك نحن أهم شيء نذكر به عندما نسلي شخصا ونعزيه أن نذكره بالقدر، نقول هذا أمر كتبه الله عز وجل عليك لا مفر لك منه ولن تستطيع الفرار منه، نعم هو أمر قد قدر الله عز وجل لك، تطمئن، لا داعي أن تجزع ولا داعي أن تقلق ولا داعي، يصيبه وقلق ويصيبه مثل الأحوال. فإذا كان إنسان يعلم شيء من كلمات في القرآن فهو أحسن ما يعزى به شخص، وطبعا يعزيه به شخص. نعم، إذن فالقضاء والقدر أيها الإخوة من يعني عرف الكلام فيه وعرف جمل، صراحة ليس لابد أن الإنسان يكون فيه التفاصيل التي ربما لا يستوعبها رأسه، هي فيه جمل فقط محكمة. نعم هناك إشكالات لعلنا إن شاء الله نتذكر منها ما نتذكر فنجيب عنها، وما عدا ذلك لابد عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأن الله تبارك وتعالى كل شيء علمه تبارك وتعالى، وعلم الله عز وجل بكل شيء أحاط بكل شيء علم. الملائكة قبل أن يخلق الله عز وجل آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، إذن الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء للصغير الكبير الجليل الخفي، وما علمه عز وجل كتبه، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، ما هو كائن، كائن إن قالوا سنفاع، وسنفاع أحيانا يدل على
حدث
صاحبي أو يدل كذلك على المستقبل، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، جاعل يعني سنجعل، اكتب ما هو كائن أي ما سيكون، الله عز وجل أمر قلب لكتابتها فهو مكتوب، فهو مكتوب. نعم، قال تبارك وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر. نعم. وبعد الكتابة المشية، هكذا نعتقد كل شيء شاءه الله عز وجل فسوف يكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك خلقه بعد أن شاءه عز وجل، خلقه، خلق من كان، كان هذا الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى. واللوح المحفوظ فيه تبارك وتعالى كل ما هو مكتوب. والله عز وجل كذلك ملائكته الذين كلفهم بما كلفهم المدبرات أمرا، أعطاهم أو أمرهم بما أمرهم بما أن يفعلوا مثلا في سائر السنة، كما هو في قوله تبارك وتعالى: فيها يفرح كل أمر حكيم. الله عز وجل يعطي الملائكة ما يفعلون في سائر السنة، وكذلك أمر هذه نوع كتابة، كله يدخل تحت كتابة. وكذلك أمر الملائكة الذين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 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 أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة من كذلك، ثم يكون مضغة من كذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا حديث عبد الله بن مسعود الذي قال في أوله، قال: سمعت أو نعم الصادق المصدوق، هكذا عبره وهو قال الصادق المصدوق، كلام في شيء من الدقائق التي لا بد لصاحبها أن ممكن يسمع مثل هذا النوع من التمهيد الذي يهيئه لاستقبال هذا الخبر الذي ربما يصعب على كثير من الأذهان أن تذعن له. إن أحدكم هكذا قال. إذن هذا كذلك مكتوب، ونحن في بطون. نعم، استشكل بعض الصحابة عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القدر، قال: ففيه من العمل، ففيه من العمل. كذلك ممكن واحد منا يقول لك: إذا نحن لا، كل شيء مكتوب، كل شيء وراء مكتوب ولا داعي لنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما، وهذا من الإشكالات، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن لا يقول أحد: أنا أريد أن أتكهن بما في اللوح المحفوظ، وماذا أخبئ لي، وماذا أنا، هل أنا من أشقياء؟ هذا ليس مطالب. أنت مطالب بأن تعمل بما جاء في الشرع، وما أمرت به، وما نهيت عنه أن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به، وهذا المطلوب منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا هو المطلوب منك. المطلوب منك أن تجتهد في طريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأن تحرص. نعم. إذن هذا من الإيمان بالقدر. قلنا الإيمان بعلم الله تعالى المحيط، وكذلك نؤمن بكتابته تبارك وتعالى كل شيء، كما قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكذلك الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعض الناس هنا كذلك عنده استشكال، يقول لك: الله تبارك وتعالى مشيئته هي الغالبة، إذا نحن ما فائدة مشيئتنا نحن؟ نعم، نحن لنا مشيئة، نحن كل واحد منا له مشيئة وله إرادة، كما أن هذا الأخ الآن ترونه خرج هكذا أراد بمحض إرادته أن يخرج لبعض حاجته وخرج، وهو يعلم بأنه ليس هناك ما يمنعه من الخروج. تحركت إرادة بداخله ورسم في ذهنه حاجته، ثم هو ذهب لقضائها، ولا أحد تقول بأنه أجبره أو أكرهه، فله مشيئة لذا. كما أن الذي أيضا جاء لنا لا شك أن له مشيئة، وهو سلك إلى ذلك المسلك الذي يوصله إلى هذا الموضع. هذه كلنا وهكذا أفعلنا كلنا، لا أحد منا يشعر بأنه ماذا؟ مجبر. ولكن مشيئتك لا يمكنك أن لا يمكنها أن تخرج عن مشيئة الله تبارك. الله يعلم، الله تبارك يعلم أنك ماذا ستفعل. وليس معنى ذلك أنه أجبرك، أجبرك بمعنى عطر إرادتك وفرض إرادته، هذا لا يفعل الله عز وجل. والحالة التي نحن نكون فيها مكرهين فذلك الوقت يرتفع عنا قلم التكليف. أحيانا بعضنا ممكن يقع على ما يقع من أحوال إرادته تضعف أو تسلب بالكل، تضعف بمعنى يكون مثلا في حالة يقال له إما أن تفعل وإما أن نفعل بك كذا وكذا، فهو تراه يعني ربما يقدم على ما لا يريد، يفعل ما لا يريد، هذا في الشرع عنده خانة خاصة قلم إكراه. وأنت إذا أكرهت على الفعل نعم ممكن قد تقع أخطاء فيه لبعض الناس يظن بأن هذا فيه إكراه وليس فيه إكراه ولم يبلغ درجة الإكراه، فالشارع هنا له حكم، له حكم نعم. وأما في غير ذلك فلا يقول أحد بأننا مجبرون، كان يعبر على العبارة، لم ترد في كلمة السلف هذه كلمة مجبر، إنسان مجبر، وإنما هي من كلام الأشاعرة ومن كلام الجبريين والغدين قال الله عز وجل لا يجبر أحد أبدا. إذن فكل واحد منا عنده إرادة وعنده مشيئة، ولكن كلنا نعتقد وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس هذا معناه أن الله عز وجل يجبرنا على أن نفعل ما لا نرغب فيه أو ما لا نريده، لا. على أن هناك طائفة أخرى في هذا الباب أيضا ضلت وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله، بمعنى وهم في هذا كأنهم يدعمون بأنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن المعاصي التي يفعل العبد. قالوا حاشا الله عز وجل نعم يفعل أو يشاء المعصية أو يريد المعصية، يريد المعصية، فقالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد وإنما العباد يخلقون أفعالها. على أن هناك الطائفة الأولى قالوا وهم المعروفون عند العلماء بالجبرية، هكذا يسمونه الجبرية، قالوا بأن العبد نسبة الفعل إليه إنما نسبة يعني مثلا الشجرة عندما تميلها الريح في اتجاه معين ليس التي مالت أملت الريح، أو الشعر في مهب الريح، هكذا صور الإنسان. وعليه فإن نسبة أفعاله إليه تعتبر عندهم إلا نسبة مجازية فقط، تقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، الله هو الفاعل حقيقة، هكذا يعبر. والآخرون على العكس منهم وهم القدرية، وهم الذين ذكرت لكم قصة الرجلين اللذين جاءا من البصرة إلى عبد الله بن عمر، قدرية نفاة القدر، وهؤلاء كفار الذين نفوا العلم والكتاب، هؤلاء كفار، كل من عاصرهم من السلف كفره، إنما هؤلاء خطيرين، لأن هناك من القدرية من ينفي يثبت العلم والكتاب ولكن ينفي المشيئة والحق. إذن أيها الإخوة أهل السنة والجماعة يثبتون مراتب القدر الأربعة التي ذكر. ترون من أين أتوا القدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق أفعاله، والجبرية الذين قالوا بأن الفعل الذي يفعل الإنسان هو فعل الله؟ أتوا انتبهوا جيدا إلى أنهم كلمة أرادة التي يجدونها في نصوص الوحيين ظنوا بأن إذا قيل أراد فمعناه أحب، وهذا التدقيق الذي سوف أذكره والذي إذا فهمتموه أقول ربما ذهب عنكم مشكل كبير في هذا الباب القرار. كلمة أراد، نعم حتى نحن ربما إذا قيل لنا ما معنى كلمة أراد يقول لك أراد بمعنى أحب، أحب شيئا، أراده معنى أبغاه، هذا بعض. نعم. ولكن لا يلزم هذا. تتبع استعمال كلمة أراد، فقد نقول فلان يريد كذا ولا يحبه. وأعطيك مثال على هذا لأن الآخر بسيط سهل. تقول مثلا أنا أريد دواء معينا ولكن لا أحبه. أنا الطبيب وصف لي هذا الدواء وقال هذا الدواء إن شاء الله بإذن الله يشفيك، تناول منه كل صباح على الريق ملعقة وفي المساء كذلك، وأنت عندما تريد أن تتناوله ربما تغلق فيك مرض، ولكنك نقول لك أنك تريده وتقول أنا أريده لأنك طبعا تشربه بنفسك ما يشربه لك واحد، لكن أقنعت الطبيب بأن هذا الدواء هو دواء هذا المرض، إذن فأنت تشربه وربما دائما تنظر القرارات وكملت المزال وتحل بقية منها أو نحو ذلك، فأنت تريده ولا تحبه. إن شاء الله هذا أظنه سائر، تريده ولا تحبه. وأما أراده وأحبه هذا واضح على كل حال، أنك تريد الشيء الذي تحبه، أنا ذيك دواء ما شاء الله زين وحلو كيف الجزر، نعم، وعنده طعمة جيدة ورائحة جيدة، وربما تقول الطبيب لو كان أعطيني ملعقة كبيرة أفضل، نعم، فهذا تريده وتحبه. إذن ننطلق من هذا لبيان بأن الإرادة تطلق ويراد بها قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. لما لم يفهموا هذا التقسيم حصل لهم ما حصل، لكن نحن إن شاء الله إذا فهمناه سوف تنجلي لنا كثير من مشكلات هذا الباب. إذا علمنا بأن الإرادة تطلق ويراد بها الإرادة الكونية، ما معنى الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أراد ما أراد، وهذا الذي أراده كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وقد لا يكون محبوبا. بماذا شبهتموه في المثال السابق بإرادة الدواء الكريم؟ أقرب له في الصورة يعني. إذن أراد الله تبارك وتعالى ما أراده من في كونه فهو إذن يقع. أراد تبارك وتعالى كذلك، السؤال يطرح واحد، أراد الله عز وجل أن يكون إبليس، إبليس ومن معه من أهل من المضلين من ذريته يضلل الناس، نعم، أراد الله كونا وقال أن يكون هناك إبليس ويكون من معه كذلك من ذريته يضلل الناس، أراده كونا وقدرا، ولكن لا يحبه شرعا، لا يحبه ولا يحب عمله، ولكن لحكمة أراد الله ذريته لحكمة، نعم، قد نعلمها وقد لا يعلمها كثير من الناس، نعم. وهناك الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية، وهي كل ما أراده الله عز وجل مما هو محبوب وقد لا يقع. إذن ترون الأولى علاقة بالوقوع وهذه علاقة بالمحبوب، فالإرادة ما أراده الله شرعا ودينا محبوب له وقد لا يقع. الله عز وجل يحب لجميع عباده جميع من في الأرض أن يكونوا مؤمنين وليكونوا على الدين الصحيح، ولكن من فيهم من يرد، قال تبارك ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء تبارك لكانوا كلهم مسلمين، ولكنه لم يرده كونا وقدرا، ولكنه يريده شرعا ودينا، يريده شرعا ودينا. ومن هنا كذلك نتسلل إلى أمر آخر له علاقة أيضا بهذا الموضوع وبهذا التقسيم. ما المطلوب منا أن نوافقه نحن من الإرادتين؟ أي الإرادتين مطلوب منا أن نوافقه؟ الشرعي. إذن مطلوب منا أن نجاري الإرادة الشرعية، وأننا نبحث عن ما أراده الله شرعا فنفعله، ما أراده الله شرعا أن نوافقه ونفعله، وأما ما أراده الله كله لا نستطيع أن نعرفه قبل وقوعه، لا نستطيع، وإنما نتعرف عليه بعد وقوعه فقط، بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه فلا يمكن نعرفه، إنما نعرفه بعد وقوعه أي بعد أن نفرغ منه نعم، وهذا لعله إن شاء الله كذلك يحل به إشكال كثير من الناس عندما تقع منه المعصية، عندما تقع منه المعصية يميل إلى الاحتجاج بالقدر، عندما تقع له معصية يحتج بالقدر، يحتج بالقدر، معنى يتخذ القدر حجة له،
مكتوب
ويقول مكتوب، يسرق، يكذب، يشرب الخمرة، يفعل الربا إلى آخر ذلك، فيقول لك كتب الله عز وجل علي ونحو ذلك من الكلام. إذن فهذا مخطئ في احتجاج القدر. نعم الله عز وجل قدر كل شيء، ولكن ما قدره ليكون حجة لك، وإنما الله عز وجل قدر ما قدر لا ليكون حجة للخلق على الله عز وجل. ومن احتج بالقدر فإنه في الحقيقة شابه المشركين الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء. هذه الأكلة كان يحتج، قال لو شاء الله ما أشركنا، من يذكر رب سبحانه وتعالى لأننا نشرك ونشرك، هذه حجته. إذن فواحد منا إذا فعل ما فعل من المخالفات والمعاصي مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحتج بالقدر، لكن إذا أنه بعد توبته ورجوعه واحتج بالقدر فإن شاء الله سوف يكون صواب احتجاج بالقدر بعد التوبة والرجوع عنه. إذن قال: وبالقدر المقدور أيقن، أيقن فإنه دعامة عقد الدين. إذن عقد الدين أي العقيدة، عقيدة الإسلام دعامتها معناها ما تدعم به وتقوى به هذا القضاء والقدر. وواحد إذا كان له سؤال فيه لا بس أن يسأل سؤال يهذب سؤاله فقط ويطرحه، وإياه أن يسأل سؤال المتعنتين. كان بعض الناس يطرح واحد السؤال وهو سؤال المؤمنين، يقول كيفاش رب العالمين تبارك وتعالى هذا يعطيه وهذا يحرمه وهذا كذا وهذا، هذا ليس سؤال المؤمنين بالقضاء والقدر، وإنما هذا السؤال من يريد أن يفرغ قلبه من الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحاب فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يذكر القدر على الوجه قلت الذي لا يدعم صاحبه بإيمانه، وإنما يذكر على طريقة يزلزل بها إيمانه ويفسد عليه عقيدته. الأسئلة التي ترسخ الإيمان بالقدر لا بأس الإنسان يطرحها، ولكن الأسئلة التي تربك الإنسان في عقيدته وتفسد عليه ربما ما كان يفهم منها، بل لا يسمع لكل أحد في باب القضاء والقدر. هو إذن باب مهم جدا، وربما الإنسان يرتاب فيه ويتردد ويشك، وتصير يقينياته كأنها يعني صارت على صورة لا يصلح أن يقول الشخص إنه عنده هذا الباب، هذا ركن الإيمان بالقضاء والقدر. إذن قال رحمه الله كذلك بعده: نعم، هذا كذلك كأنه انتقال إلى ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كذلك من أركان الإيمان، ويدخل تحت الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق حتى بإشارات الساعة يلحق قبل اليوم الآخر، وما يتعلق بالبرزخ. نعم، إذن في الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا، ولا تنكرا، إذن إذا كان تنكرن بالتشديد فلتصحح لأنها بعاقة بالتشديد لا يتزن حتى البيت. ولا تنكرن بنون مخففة، ونون المخففة كذلك هي نون توكيد، تنكرن بالتشديد نون تكيد تنكرن كذلك. والفعل في المضارع ماذا نقول فيه؟ مبني لاتصاله بنون تكيد، إذن فهو مبني معها على الفتح. ماذا نعرف جهلا؟ جهلا حال
يمكن أن يكون مفعول لأجله.
إذا ما فعل لأجله أكثر مفعول لأجله
ممكن أن يكون هذا مفعول مطلق
المطلق
احتمالات،
لكن جيد جهلا أي لأجل جهل. ولا تنكرا جهلا أو مفعول لأجله، ولا تنكرا جهلا نكيرا، ونكير معلومة ماذا؟ مفعول به، مفعول به. ولا تنكرا جهلا نكيرا، إذا إنكارها بمعنى نفيها وعدم إثباتها وهي ثابتة في الشريعة، لا تنكرها. وهناك من أنكرها، بل أنكر كل ما يتعلق بعذاب القبر والعياذ بالله. عذاب القبر ثابت، ثابت بالقرآن وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عذاب القبر، وسواء أقبر الإنسان أو لم يقبر، إضافته إلى القبر إنما هي على وجه التغليب. الكثير في الناس أن يقبرون، ولا يعني أنه من لم يقبر بأن أكلته الذئاب أو أكلته الديدان في البراري والصحاري أنه لا يدخل في عذاب القبر ولا يتعرض لعذاب القبر. لا، كلهم يعني عندهم عذاب القبر كيفما كان، مات في البحر، أكلته السباع، تخطفته، الله عز وجل يحصله من بطونها. ولو احترق كذلك وبدد رماده في الهواء فإن الله تبارك وتعالى أيضا يجمع ذراته كلها بقوله كن فتكون. إذن ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. إذن قلنا عذاب القبر ثابت، قال عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبه فسر قول الله عز وجل سنعذبهم مرتين، وقول ولنذيقن من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر. نعم، أي مراد بعذاب القبر. والحديث كذلك الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. قال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يستتر من البول بمعنى يبول والناس ربما ينظرون إليه، وهو يستطيع أن يتوارى وراء أي شيء يستر من الناس ويبتعد عنهم. هذا أمر سهل، من لا يستطيع هذا الفعل، ولكن كثير من الناس يعجز عنه أو يعني يتكاسل عنه. نعم، لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول. كذلك يعني ربما يدخل ليقضي حاجته فيسمع الهاتف يرن برا، يخرج يجري وهو لا يدري هل تنظف أم لم يتنظف ونحو ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أيها الإخوة عمل من الأعمال التي تنخر اجتماعاتنا. يعني يجي الواحد لهذا مثلا يقول له سمعت فلان يقول في كذا وكذا، تسأل تقول لي شام، ويجي لهذاك صاحبه كذا يقول سمعت فلان. هكذا موجود شيء من الناس يعني يرتعون في هذا النوع من العمل ويحبونه، يسمى هذا النميمة. النبي عليه الصلاة والسلام سماه السحر، قال ألا أخبركم العظة، العظة القادة بين الناس. نعم، إذن فعمل من الأعمال التي موجودة على كل حال وموجودة في كل مجتمع، ضدها ما يكون بين الناس من إصلاح ذات البين ونمي الخير وإشاعته وإفشاؤه. نعم، بل ربما بعض الناس حتى يصلح يقول له سمعت فلان والله يثني عليك ويذكرك بخير وأنت أراك كأنك كذا وكذا وكذا. يجوز لك أن تقولها وأنت لم تسمع صريحا قال فلان من فلان كذا وكذا هنا، وإنما سمعت يقول أن والله يحب كل سلفي، فأنت في ضمن هذا قلت أن سمعت فلان يذكر، وهذا ليس من الكذب، تبعه ليس من الكذب. ويجوز أن يذكر كأن صاحبه وهو يريد إصلاحا يسوغ له أن يقول لشخص آخر قل سمعت يذكرك، نعم وإذا قال سمعت أنا نعم باسمي هكذا هذا، قال لماذا تتسأل اسمي كل اسمك وكرك وانتهى السلام، نعم وهو يريد بهذا نعم إصلاح ذات البين، ويريد به إصلاح ذات البين. إذن النميمة على العكس من ذلك عمل إفسادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لن يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر بالبول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشق على نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس. هذه ما مدى نسميها
مصدرية
ضخية، ما أي مدة عدم يبسهما يبس جريتين. إذن فهذا مما يدل يستدل به على عذاب القبر، عذاب القبر موجود، بل بعض الناس حتى في حياتهم لهم مرائي ومشاهدات وأخبار ونحو ذلك يذكرونها تتعلق بعذاب القبر. إذن ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكر، نكير ومنكر ملكان أزرقان أسودان يخطان الأرض بإنيام، جاءت في أوصافهما بعض الحديث في بعضها كلام وفي بعضها، ولكن في عمومها يفيد أن المرء إذا وضع في قبره أتاه ملكان واسمهما نكير ومنكر. بعض الناس لم يقبل هذا الاسم وهم المعتزلة وأهل الكلام، قالوا نكير ومنكر هذه لا يليق بالملائكة أن يسمى نكير ومنكر. الله عز وجل قال فيهم بل عباد مكرمون، مكرمون كيف يسمون نكير ومنكر، فأنكر هذا الاسم. نعم، ولكن أقصد نكير ومنكر بمعنى أن نحن الواحد منا إذا كان في اختبار شهادة بكالوريا أو شيء من ذلك يبدل القاعة ويجيب واحد الأساتذة والمعلمين ممكن يرتبك، وهو في حياته ما رأى الملائكة، وأول ما يرى الملائكة وهو في قبره ويراهما يعني على هذه الصورة. أسأل الله عز وجل يثبتنا جميعا أن يثبتنا عند السؤال، أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فلا تنكرا منكرا لا تنكرهما، بمعنى جاءت فيهما نصوص ملكان عم يسألان من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيكم. وللحوض كذلك بعض الناس أيضا انكره، الأحاديث في الحوض المتواترة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تريده أمته، وهو ربما كما قال بعض أهل العلم قبل الصراع وبعضهم قال بعده، حوض النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي، كما قال عائشة يقول لكل نبي ثم حوض يخصه ولكن حوض المصطفى خير موردي. نعم، لكل نبي ثم حوض يخصه ولكن حوض المصطفى خير مورد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل حوضا ميزته أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان يخرجان من الكوثر فيصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في عرصه القيامة. إنا أعطيناك الكوثر. نعم، إذن الحوض ثابت الذي رده، لماذا رده؟ قال لأنه ورد فيه يعني أعداد متضاربة، عدده كذا وطوله كذا وكذا وكذا، ثابت الحوض مهما كان اختلاف في عدد يعني طوله وعرضه ونحو ذلك، فإن هذا ليس الذي به ترد النصوص، بل النصوص فيه قلت متواتر كحديث النزول، متواتر النصوص في الحوض. نعم، حوض تريده أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويذاد عنه أقوام بمعنى يدفعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لا تدري ما أحدث. إذن يذاد عنه يدفع عنه المحدثون، ما الذين ابتدعوا في دين العزيز، لأن البدعة هذا من شؤم البدعة، أن الإنسان يقوم من قبره وهو عطشان يريد أن يشرب الماء فيدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المبتدعة هذا ربما لن يكون هناك بدنا. قال ومنكر ولا الحوض والميزان كذلك. الميزان هناك بعضهم قال ما معنى الميزان؟ تريد كم بعض الناس عندهم عقول هكذا يظنون بأن عقولهم تهدي. أريد فقط لإخوان أن ينتبهوا بالنسبة للعقل. العقل أيها الإخوة نحن المسلمين الذين عندنا القرآن الكريم الوحي لا بد أن نعرف ما هو قدر العقل. كان بعض الناس للعقل لا أعطاه واحد يعني التصرف كبير جدا أكثر منه. العقل باختصار أقول هل يستطيع أحدنا مثلا يدعي أنه يرى شيئا وهذا الذي يراه يقول لك أنا أشوف على بعد كيلومترين شوف ولا ثلاثة كيلومترات بس أن نكذب ونقول له ماذا ترى الآن في المكان الفلاني الذي بعد هذه مثلا يستطيع أن سوف بس أن يظهر كذبه بعد حين وهكذا كذلك السمع ما يستطيع أن يتجاوز المقدار المعروف وهكذا كذلك البصر ليس فالإنسان يدرك به هذا السقف بيده وحده. العقل هناك مسائل معنوية لا يستطيع أن يدرك منها ما غاب عنه تماما لا يستطيع أن يدركه وإنما يدرك منها ما ربما هو مشدود إلى بعض الأشياء شبيهة به فيقلبه تقليبا ما نعم ويعطي حكمه فيه من مسائل معنوية فقط ولكن لا يستطيع أن يتكلم العقل في أمور غيبية ما يستطيع ليس له حتى بداية حليل عنه إنما من المفروض عندها يسكت ولا يبدي له حكما. إذا بعض الناس جاءوا الميزان قالوا الميزان الذي نعرفه بعقولنا والذي يوضع فيه أشياء محسوسة فتتأرجح ونرى فيها كذا وهكذا ونحذا والأعمال وهل الأعمال شيء محسوس؟ قال قال العمل ما هو محسوس كيف يوضع في ميزان وكيف يوزن وكذا لا هذا ما فيه قال ما كانش ميزان ما كان كان والميزان ثابت أن له كفتان وأن بعض النصوص إذا صحت فإن له لسان نعم اللسان هذا كمؤشر لشوفه الدرجة موش الميزان كل حال الإلكتروني أقصد الميزان بتعرفه القديم وما الميزان الإلكتروني فقط يخبر بأنه يكتب لك واحد الرقم اللي راه فوقه 5 كيلو ولا 6 كيلو ميزان حقيقة تطلق على ذلك الذي فيه كفتان هكذا نعم وبتأرجحه عندما يبلغ درجة أنه يستوي كفتين نقول أن هذا يزن كذا ولا كذا. إذا الميزان توزن فيه على الصحيح العمل والله عز وجل قادر على كل شيء قادر تبارك وتعالى أن يحول المعاني فتصير محسوسات. نعم أليس الموت يكون بالجنة والنار في سورة كبش موت؟ نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم إذا توزن الأعمال ويوزن الشخص بالميزان. نعم قال إنك تنصح. إذا هذه نصيحة لمن رحمه الله يقول لك آمن بهذه الأشياء واعتقدها ولا تذهب مذهب من أنكرها وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح كذلك هذا مما يتعلق بيوم القيامة يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا يعني يخرج أناس من النار بالشفاعة والشفاعة ثابتة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الملائكة شفاعة من شفعهم الله تبارك وتعالى نثبت الشفاعة. نعم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وأما النار التي يعني فيها الكفار فهؤلاء لا يخرجون منها بل هم وقودها وهم أهلها وأما المسلم الذي في قلبه شيء من التوحيد فإنه لا يخرج في النار أبدا. نعم قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار إذن بفضله وكذلك بشفاعة الشافعين كذلك بشفاعة الشافعين تبارك وتعالى يخرج من النار من يخرج نعم ويخرج كذلك بفضله ورحمته تبارك وتعالى من بقي فيها من خلقه أجسادا من الفحم تطرح أجساد تفحمت تفحم تعرفون طبعا الفحم تعرفونه يعني عندما نقول مثلا الجمرة أو الحطب احترق ثم ذهبت حرارة جمرته فبقي ذلك هكذا هذا هو الفحم تحمم رحمه الله وتفحم هكذا يصير حاله بعدما يدخل في النار ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يحييهم ويدخلون الجنة قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح إذا تخرج من النار أجسام دخلت النار وتفحمت فيها ثم تدخل الفردوس نعم وتحيا كما تحيا الحبة في حميل السيل حميل السيل معناها ما يحمله محمول له سلسل الماء عندما تكون في الحبة فيه يعني هكذا كأنها تتفتق على الأرض وتخرج ويظهر عليها الضعف ويظهر عليها ما يظهر عليها من أنها كانت كأنها ميتة هكذا تصير هذه الأجسام وتطرح في الفردوس وتجدد فيها الحياة بعد أن كانت في النار معه. قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وأن رسول الله للخلق شافع كذلك نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع كذلك غيره ولكن هذه الشفاعة لا تطلب منه في الدنيا بعض الناس عندما علم بأن النبي إضافة إلى غلوه بعض الناس غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الآخرة فتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو يقولوا يا رسول الله اشفع يطلبونها منه ويا رسول الله اشفع لي لم يجوز الإنسان إذا طلب الشفاعة يطلب من الله عز وجل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وأما أن يقول يا رسول الله اشفع لي ليش الشفاعة لا تطلب إلا من الله ومن أسباب شرك المشركين تعلقهم بشفاعة صالحه واعتقادهم أنهم يشفعون له وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأثبت شفاعة أخرى هي التي كما قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأما المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة لأنها تبطل بها عقيدتهم عقيدتهم هم التي سوف نأتيها إن شاء الله أن من مات على ذنب من الذنوب فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها ولا يخرج منها هذا هو الذي ذهبوا إليه اعتقل بعض أهل العلم نعم هذا سوف يكون بالنسبة لكم أنتم يعني أنتم لا يسأل واحد منكم من ذنب بمعنى إذا دخلتم النار فلا تخرجوا منها قالوا أن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح إذن اعتقد كذلك أن القبر فيه عذاب العذاب عذاب القبر ولذلك الواحد منا لا يتهاون في ذلك الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من الحرمات ومن فتنة المسيح الدجال عذاب القبر عذاب القبر حق ثابت يعذب الكافر ويدوم ويبقى العذاب يعذب المؤمن بقدر كبائره عذاب القبر قال وقل في عذاب القبر حق موضح إذن من اعتقد أن هناك عذاب القبر نعم الذي يليه كذلك نعم ولا تكفرا أهل الصلاة لا تكفرا وما أجمل ما قاله رحمه الله عندما قال ولا تكفرا تكفرا هذا فعل مضارع ماضي مضارع ما هو ماضيه أكفر هذا الذي ربما قل ما نسمع هذا الفعل أكفر نسمع واحد يقول كفر 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 الناس نعم نستعمل شاعر كلها ولكن الصح أنه أكفر هذا هو الصح عربية كفر المفروض أن نطلق ونقول كفر عن ذنوبه، كفر معنى أخرج كفارة، وأما كفر بمعنى حكم عليه بكفر ما يليق ما يصح، نقول أكفره، أكفره بمعنى نعم حكم عليه بالكفر. وأما التكفير، التكفير الذنوب والخطايا، الله عز وجل يكفر الذنوب والخطايا بمعنى يمحوها. إذن الفعل الصحيح هذا هو
اشتركان في مصدر الشرع. المصدر اشتركا،
لماذا اشتركا؟ إكفار، هذا إكفار،
إكفار.
وذا التكفير أكفر إكفار، وهذا كفر تكفير. إذن قلت ولك في الحق كما يقولون، يقولون في بعض المنهزمين يقولون لحم شائع خير من قاعدة غامضة، هذا يقول يعني لحم منتشر شائع فاشي خير من قاعدة غامضة، خلينا في لحم هذا كما يقولون، ولا تصحح هذا الصحيح الذي ربما تلتمس معه من الكلس. ولكن مع ذلك الإنسان إذا وجد فرصة لتصحيح هذا فليصحح وينبه عليه. نعم، وهناك كذلك من أهل العلم هو معتني بهذا التنبيه، معتني بهذا التنبيه، نعم، ويذكره عندما يعني تحين فرصة لذلك. قال ولا تكفر أهل الصلاة، لا تكفر أهل الصلاة، لا أقول لا تكفر من أكفر، أكفره بمعنى حكم عليه بالكفر. لا تكفر أهل الصلاة، أهل الصلاة المصلون، لا تطلق عليهم هذا الحكم الذي هو الكفر، الكفر إخراج مسلم من الملة. وأما الكافر الذي هو أصلا كافر أو كافر، إذن الإخوة قاعدة من قواعد أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، إلا بيقين. وكثير من الناس يتجرؤون ويتجشمون هذا الباب، وهذا في الحقيقة إنما هو لرفقة دينه، إنسان لرقيق الدين. إذا شفت واحد متجرئ على الإكفار نعم، فاعلم بأنه رقيق الديانة. ما معنى رقيق الديانة؟ بمعنى شخص متساهل، كما لو تصورنا شخص متساهل في شرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة والكذب، فهذا كذلك متجرئ على الحكم على الناس، ربما مسكين لا يدري أو لم يقف لم يقرأ لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما وقف عليها، أو ما وقف مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنه الذي كان قد تبع أحدهم، فلما رأى الصحابي تمكن منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول، فكف عنه أحدهما والآخر يعني نزل عليه وقتله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال نعم، قال فليت تمنيت أنني لم أسلم وذاك من كثرة ما كان يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القليلة ظاهرة، ممكن واحد منا يقول ماذا ترى في هذا الشخص؟ يقول لك هذا إنما قالها فقط من أجل أن يعني يحتمي بها، من أجل أن ينجو من السيف الذي تمكن منه صاحبه منه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا الأمر وقال له هل لا شققت عن قلبي؟ ما شققت عن قلبي أبدا. نعم، إذن فمن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، يقين مساوي لذلك الشك. نعم، نعم، هناك أشياء معروفة عندنا في الإسلام أنها مما يكفر به الشخص، يفعله من يفعله، ولكن ربما أحيانا يفعله خطأ أو مكرها أو جاهلا أو
متأول.
هذه تسمى الإخوة احفظوا هذه، هذه تسمى موانع التكفير، معروفة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أرحم الناس، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، لا ترى عندهم جرأة التي عند الخوارج في التكفير. إذا قلت أولا الإكراه، الإكراه معنى الشخص يكره، قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى إكراه فعد إلى ما أكرهك عليه من السب. وكذلك أيضا الخطأ. الخطأ كثير ما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحتج في هذا الباب، في هذا الباب الذي نحن نتكلم في الباب التكفير، كان يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت ناقته في الفلاه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها استراح إلى ظل شجرة. استراح إلى ظل الشجرة، أنا خلاص أسم ناقش لي على الطعام وأكلت وشرب وجرقت. فلما استيقظ وجد ناقته عنده فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كلام كفر ولا لا؟ كلام صريح في الكفر، لا يحتمل إلا الكفر. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من رجوع هذا، من رجوع ناقة هذا إليه. إذن هذا أخطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. نعم. والجهل، الجهل كذلك، إنسان يجهل شيء من أمور الدين فيقع في ما هو مكفر من غير أن يشعر، من غير أن يشعر. وكثير ما يحكيه العلماء بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. إذا بعث رسول صحيح، ولكن دعوة الرسول كثير من مناطق ما وصلتهم وما يعني بلغتهم التعاليم التي إذا ما انتشرت قامت بها الحجة على الناس. وكذلك ماذا قلنا؟ التأويل، التأويل الذي شاع عند الناس، يتأولون بمعنى يفهمون شيء ما على غير فهمه صحيح. يقول لك واحد استوى على العرش، استوى لا. نعم.
الجهل هو الحديث الذي طلب من أوليائه يدرون في زمن.
نعم، كذلك الجهل، الجهل ذكرنا الكراه والخطأ والجهل أيضا يذكر كذلك الحديث، كان يذكر كثير ابن تيمية عليه رحمة الله. ومن بمثل هذا النوع عرفوا إنصافا، بل كان يخاطب بعض خصومه يقول له: لو كنت أقول مثل ما تقول أنت. هذا ابن تيمية كان يقول أحيانا لبعض خصومه، يقول له: لو أنا اعتقدت هذا الذي تقول أنت الآن لكفرت، وأنا لا أكفر، ولكن أنت لقلة علمك. هذا الحديث هو كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال لأولاده وقد جمعهم: أي أبي كنت لكم؟ قالوا: خير أبي. قال: إذن إذا أنا ميت فحرقوني. هذا الأب يقول لأبنائه: وذروا بعضي في البر وبعضي في البحر، فلئن قدر الله علي. هذه عبارة لا شك، لئن قدر معناه كأن يقول قدر الله عز وجل لا تدركه إذا هو فعل هذا، الله الذي خلقه. فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لم يعذب به أحد معي. فلما مات فعلوا به ما أمر، فقال الله عز وجل: ذرات البحر والبحر والبحر، كوني فلان فكان فلان. ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك، فغفر له. إذن هذا كذلك مما كان شيخ الإسلام كثير ما يستحضره ويكرره ويذكره كثيرا. نعم. فكان يعني يمتنع به عن تكفير من 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 كان واقعا في الكفر. نعم. لذلك أيها الإخوة، هذا النوع من 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 التريث والاحتراز والتقليل من الجرأة ينبغي أن نتحلى به نحن كذلك، سيما ونحن أقل علما لا شك منه. نعم. إذن قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، معنى حتى وإن كانت منهم معصية. المعصية نعم يسمى صاحبها فاسقا، لا بأس، فاسق. إذا رأينا شخص يفعل ما يفعل المعصية نقول فاسق، يفعل كذا وكذا من الكبائر نقول عنه فاسق. نعم. وكلهم يعصي، وذو العرش يصفح، يصفح عنهم تبارك وتعالى. نعم. فأنت إذا كأنك إذا أنت حاولت أن تكفرهم كأنك تريد أن تحكم عليهم بغير ما حكم الله تبارك وتعالى عليه. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج، نعم الخوارج فرقة من أو أول فرقة كان في الإسلام وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها، بل قيل ليس هناك فرقة النبي صلى الله عليه وسلم سماها إلا الخوارج. وهناك من يقول كذلك القدرية، إذا صح حديث القدرية مجوس هذه الأمة، بعضهم يحسنها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم وصلاتكم إلى صلاتكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، إذن في الخوارج فرقة من الفرق، لا زالت موجودة، لا زالت موجودة في هذا الزمان، وأظن في هذا الزمان يعني انتشرت وكثرت، وفي هذه الجهة التي أنتم فيها كذلك عندهم وجود، وجود وأخبارهم كذلك تنتشر بين الناس، وبعض الناس يعني كأنه يعني يلتحق بهم ونحو ذلك. فعلى الواحد منا لابد أن يجتهد في أن يفر من هذا الاعتقاد ومن هذا المذهب الرديء الذي أفسد على الأمة ما أفسد إلى يوم الناس هذا كذلك. ولا تعتقد رأي الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب، إلى اليوم موجود عندهم، يكفرون بكبائر الذنوب سواء بطريقة اللزوم أو بطريقة من طرقهم. ولا تعتقد رأي الخوارج فإنه مقال لمن يهواه يرضي، يرضي بمعنى يهلكه، يهلكه، فهم شر الخلق والخليقة كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه. إذن فلا تغتر بصلاتهم وكثرة صيامهم وكثرة ما قد يظهر لك من حالهم وتعبدهم وحذرك، إنما العبرة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فإنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. قال ولا تكن مرجيا في القتال، كل واحد منهم على طرف نقيض. أما الخوارج فإنهم يكفرون أهل المعاصي، يكفرون بالذنوب. وأما المرجئة، المرجئة من الإرجاء، الإرجاء بمعنى التأخير، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. قال إيمان وحده والعمل وحده، ما هو في المسمى أصلا. قالت كل مؤمنة في الأول أن تعمل، هذا هو المرجئة في مسألة الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول وعمل أي قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان لأهل السنة والجماعة. ما قول اللسان كمثلا أن تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وكل ما يجب قوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إليكم. وقول القلب كل ما هو من اعتقادات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعمل اللسان كالأذكار، أنا قلت أعمال لسان، قراءة القرآن الكريم، كذلك الأمر المعروف، نهي المنكر، الكلمة الطيبة، الكف كذلك عن كل ما هو من أعمال اللسان وحصائله كذلك بالإيمان. ومن أعمال القلب، من أعمال القلب كالبغض في الله والحب في الله وتعظيم شعائر الله والتوكل على الله والإنابة والرجاء والخوف، هذه كلها، والحب، هذه كلها من أعمال، نقول من أعمال القلب. ومن أعمال الجوارح كالجلوس في حلقات الذكر والإتيان لها والطواف بالكعبة والمشي إلى الصلاة والحج وإلى آخر ذلك، تسمى أعمال الجوارح، هذا كله من الإيمان. يزيد 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 حتى صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له لو كنتم على الحال التي تكونون عليها لصافحتم الملائكة. وينقص وينقص ينقص ينقص حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر من الإيمان. نعم، وماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أيها الإخوة أن المؤمن مطلوب منه أن يبحث عن فرص زيادة الإيمان ويتحراها ويفعلها، فهو بذلك الإيمان ينتعش ويزيد. كثير ناس يشكو يقول لك أن الإيمان ضعف وكذا وكذا، ماذا أنت تعمل مع الإيمان؟ هل تحافظ على الصف الأول؟ تحافظ على أذكار الصلاة؟ تتلو القرآن تحضر مجالس الذكر هذه التي يزدرب الإيمان، فإذا تركتها نقص إيمانك ولا بد أن ينقص، ولا تنتظر إلا النقصان إذا تركت هذه الشيء. الإيمان بهذه الشيء يزد، وهي الحمد لله ليس شيء يعني متعذر أو متعسر. نعم، إذن فيزيد بالإيمان وينقص طبعا بالمعاصي وبالذنوب وبالكبائر، فبقدر ما ابتعدت عنها فإنك نعم يزيد الإيمان بالطاعات وينقص المعاصي. هل يعقدها السنة؟ الخوارج قالوا الكبائر، بل بعض الخوارج قالوا حتى الصغائر يخرج بها في الغلو يخرج بها من الإيمان، ولكن جمهورهم على أن الكبائر يخرج بها صاحبها من الإيمان، يخرج صار كافرا. والمعتزلة كذلك هذه الفرقة من الفرق قالوا بأنه في منزل من منزلته، وأما في الخارج في الآخرة اتفقوا. نعم، المرجئة قال الكبائر لا تؤثر في الإيمان أصلا، لأن الإيمان عندهم التصديق، قال التصديق لا يزيد ولا ينقص باقي على حاله، وعليه يسمع من كلامهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو اللعب بالدين. نعم، لذلك قال رحمه الله ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، وهذه إرجاء موجود في الناس، كثير الناس يفعل الذنوب والمعاصي والكبائر وتلقاه دائما يقول الله غفور رحيم، هذا هو الكلمة اللي يحفظها يقول ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم، هذا من آثار الإرجاء الموجودة في الناس اليوم. قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، معناها بهذه الطريقة يكون كأنه مازحا بالدين. وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرح ذكرناه، وينقص طورا بالمعاصي، ينقص طورا بالمعاصي، ماذا ينقص؟ ينقص نقصان شديد جدا. الإنسان في حقه إذا نقص إيمانه الإخوة، إذا نقص إيمانه من الفضل هذا أمر مخيف، يسعى في أن يجبر حاله. ماذا تشبهنا نقص إيمان؟ نشبه الإخوة كالنائم، النائم الذي ينام، الذي ينام خرجت منه روحه ولكن لم تخرج بحيث فارقت الجسد مفارقة بحيث بقت لا علاقة، خرجت ولكن بقت مرتبطة بحد رقيق بذلك الجسد. وعليه نحن قال واحد منا يحلم ويشوف أشياء في منامه ونحو ذلك، حيث لم يقع لك الانفصال التام، فربما رجعت إليه روحه وقد يموت من غير ترجع، بمعنى أنه قد يموت مباشرة من ذلك المكان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك نحن نقول عندما نستيقظ بسمك ربي، نقول قبل أن ننام بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها الحضار من الحضور عبادك الصالحين. نعم، إذن الإيمان أيها الإخوة يشبهون حاله بحال ماذا؟ نائم، فلربما رجعت لروحه وقد لا ترجع. فإيمان العاصي قد خرج منه حتى صار كالظلة يظلله، لا خرج منه ولكن قام متصل به لعفوه، ممكن لا يرجع إليه كما لا ترجع الروح إلى النائم. هذا هو الذي كذلك يذكر هنا ويخشى على صاحبه. فلذلك الإيمان إنسان يحافظ عليه ويجتهد عليه في الزيادة ولا يعرضه لما ينقصه. نعم، قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال. هذا كذلك نصيحة من رحمه، دع عنك آراء الرجال في أي موضوع في العقيدة وحتى في المسائل الفقهية، إذا استطعت أن تستغني عنها فافعل. آراء الرجال سيما التي لا دليل عليها، إنما هي محض التقليد لهم فقط، ليس عليها آثارة من علم، حاول أن يكون دينك قائما على الدليل. الدليل عندما نقول الدليل الإخوة المراد به يعني كما عبروا عنه قال في اللغة هو المرشد المطلوب، هذا هو الدليل. والدليل يقال كذلك في الشرع لكل ما كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من القياس الصحيح ومن الإجماع الصحيح، كلها أدلة الشرع عندنا، كلها يفيد دليلا، كلها يفيد حكما شرعيا، فيقال هذه الأدلة. قال ولا تكن من قوم ولا دعك آراء رجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث، تطعن في أهل الحديث، أهل الحديث هم أهل السنة، وليس مراد أهل الحديث هنا أهل الصناعة، أو كثير بعض الناس يخلط يظن بأن أهل الحديث مراد من ذلك المتفنين في صناعة الحديث، يعرفون طرقه ويعرفون أسانيده ويتكلمون كذلك في علله ونحو ذلك، فقد وجد منهم من هو جهمي، جهمي بمعنى منكر للصفات. نعم. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث، وما أكثر هؤلاء يسمون مظاهرية ويسمون حرفية كذلك. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذن هذه القصيدة أيها الإخوة كما يقول المؤلف رحمه الله في آخرها، فقد حوت اعتقادات من اعتقادات السلف الصالح رضي الله عليهم، ليس هناك ما يستدرك عليه رحمه الله. كثير من كتب الاعتقاد بعضها ربما نعم يستدرك عليه بعض جمل بعض كلمات، وهذه العقيدة لا نعرف أحد يستدرك على شيء من ما ذكره فيها من العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لضبطها ولإتمامها رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن شاهين وهو أحد ممن له إسناد بهذه القصيدة إلى مؤلفها وابن شاذان والعكبري والآجري، ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود هذا قولي، هذا قولي كما قلنا قولي ليس قولي التي كان يقول قول قل وقل، هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك. نعم. ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. بهذا كذا يقول رحمه الله. نعم. فيما روي عن أبي بكر بن أبي داود صاحب العقيدة يقول إن هذه عقيدة الأئمة وعقيدة الأعلام، وكذا كذلك من واحد منا قلت هذه تعتبر كأنها وثيقة الشخص بها يحقق انتسابه إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، ويسأل الله عز وجل يثبته على هذه العقيدة. ولعلنا كذلك نجيب على العادة على بعض الأسئلة التي عندي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يعرف؟ تعرف؟
كلام مليكنا في ذلك بين الأكبياء والصحيح ولادك في القرآن بالوقت قائدا فكما قال أتباع لجهن وأسيح ولادك في القرآن خلق فرحت فإن كلام الله بالنقل يضحي وقل يتجلى الله من خلق جهرة كم البدر لا يخفى ربك أوضحي وليس بميمود وليس بوالد وليس له شبه تعالي مسبح وقد ينكر الجهن هذا وعندنا من أصداقنا قلنا حديثا مصرفا رواه جرير عن مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد يمكن الجهمي أيضا يمينه وكل فايده بالقواض لتنفق وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمجح إلى طبق الدنيا.
لا واصل. وقد يمكن الجهمي أيضا إلى طبق الدنيا سعيد
سعيد وصاد وبنعف وتنحف وعامل فتح وعامل وحيد من الجبيل ممدح وقل خير قول فصحابة كلهم ولا تفت عام تغيب وتجرح وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبفتح آي فصحابة تندح.
نعم بنتهينا هنا. من يعرف لنا الصحابي؟ من هو الصحابي؟ إبراهيم.
الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلد ذلك ليس على ذلك.
نعم. إذن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مؤمنا به. قلنا أن كلمة لقي استدراك على عبارة كانوا يوردونها في الحد. نعم. إذن نرى ما وجه الاستدراك؟ ما وجه الاستدراك؟ أحمد. إذن لو حصرناها في الرؤيا ماذا سيكون؟ لو حصرنا الصحبة أنه لا بد أن يكون رأى، ما الذي يترتب عليه من الخلل؟ ها؟ إذن بإن كان ماذا؟ مثلا كان عملا. إذن فبعض من لم يكن يعني مبصرا كان كفيف الأعمى فإن هذا طبعا لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في محل رؤياه مع أنه لقي في مجلس ونحو ذلك. إذن لذلك استدرك لقي ولقي تعم سواء. المهم لا بد أن تحصل الرؤية من أحدهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو الرجل على النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصحي. ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. ما معناه ولو تخللت ذلك ردة؟ نعم
يعني شيخ لو ارتد ثم عاد.
إذا لو ارتد ثم عاد لم أتطرق معهم بالأمس إلى هل لو عاد مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الصورة فيها خلاف؟
لا
لم الفضل لا فيها خلاف. لو عاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خلاف ما إذا لو عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة. لكن فيما يظهر أنكم الحمد لله ضابطين الحد. لعلها فائدة إن شاء الله أزيدها. نعم. وليست ثقيلة. أن هذا الخلاف في من ارتد ثم عاد. ارتد ثم عاد. وفي حقة بين الشافعية وبين المالكية. المالكية قالوا أن الردة نفسها محبطة للعمل. الردة نفسها محبطة للعمل. لو أن إنسان ارتد فإنه حجه الذي حجه يعيده. ووضوءه بطل. وعقد زوجيته فسد كذلك. بينما الشافعي قالت لا يفسد شيء من هذه إلا إذا مات. وهنا سؤال ثلاثة، أيهما الحد جار عليه من هذين القولين؟ قال الشافعية أنه تفسد الأعمال التي قبل الردة إذا مات على الردة، وأما إذا لم يمت على الردة ترجع إليه جميع أعماله. هكذا قال الشافعية. قال المالكي بنفس الردة فسدت. أيهما، أي أي القولين الحد جار عليه؟ نعم قول الشافعية. إذا قول الشافعية هو الذي جاء الحد. فهمت يا إبراهيم؟ نعم. إذا الشافعية قال ما دام على قيد الحياة رجع فإنه ترجع إليه صحبته كسائر أعماله ترجع إليه. نعم. لأنه لم يمت على الردة وإنما مات مسلما. إذا الظاهر على مذهب المالكية لا ترجع إليه صحبته. لا ترجع إليه صحبته. وكذلك على ما هو معروف من قولهم أيضا أنه إذا كان قد حج قبل الردة بطلت عليه حجته، بل لا بد أن يعيد حجا آخر، حج الإسلام. نعم. نعم. إذا اليوم ننتقل إلى نعم، وقلنا أن هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله صاحب المنظومة من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. والصحابة خالف فيهم من خالف أهل السنة فيهم؟ الروافض وكذلك الخوارج. وكذلك الخوارج فإنهم لا يرعون لهم حقهم ولا قدرهم. نعم. بل الخوارج كفروا طائفة منهم والروافض يسبونهم. نعم. إذن ولكن أهل السنة والجماعة يرون لهم فضلهم وسبقهم. نعم. ويرون لهم المراتب والمناقب التي لهم ويعدونها ويرتبونهم. نعم. حسب فضلهم وسبقهم وأقدميتهم وشهودهم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كذلك ورد لهم من المناقب، فإنهم يعرفون للسابق سبقه ولكذلك اللاحق لحوقه ونحو ذلك. قال رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. إذن وبالقدر المقدور أيقن، إذن من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان التوحيد. الإيمان بالقدر. نعم. فأركان الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه تسمى أركان الإيمان، والكلام فيها كلام في العقيدة. الكلام على هذه الأركان وهذه الأصول الستة كلام في المعتقد. وكل من أراد أن يدخل إلى تفاصيل المعتقد ليس له مدخل إلا من هذه الست أركان. إذا الإيمان بالقدر. وعندما كنا نتكلم في صفات الله عز وجل ذلك داخل تحت ركني الإيمان بالله عز وجل. إذن هذا كلام في الإيمان بالقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. أول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن عمر وعبد الرحمن الطويل قال خرجنا حاجين أو معتبرين. قال أول من قال بالقدر في البصرة رجل يقال معبد الجهني. قال فخرجت أنا ويحيى بن عمر حاجين أو معتمرين. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر. وفق لم يكن على موعد معه، ولكن دخل مكة فوجد عبد الله بن عمر، فكان هو أولى بالسؤال فسأله اكتنفناه، قال وحجع عن كان في العلم والآخر كان، وكل واحد نظن بأن الآخر سوف يكفيه السؤال. فبادر أحدهما بالسؤال فقال يا إمام إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، أنف مستأنف، يعني مستأنف لم يسبق به علم ولا كتاب. قال أخبرهم أنهم براء مني، الله بن عمر يقول وأنهم براء وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد السوء، وذكر الحديث وفيه نعم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ثم زاد كذلك لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقضاء الإخوة ركن، ركن من أركان الإيمان، وطبعا تعلمون أن الركن إذا سقط سقط المقول، ولذلك كل واحد منا واجب عليه أن يعرف ما هو القدر المجزئ حتى يقال بأن هذا الشخص عنده هذا الركن. ما هو القدر المجزئ؟ بمعنى المقدار الذي لا بد منه حتى يقول، يقول الشخص عن نفسه أنه قد أتى بهذا الركن. نعم سوف نذكر إن شاء الله. إذن وكذلك تريد علينا القضاء والقدر، ربما راح يكون الفرق بينهما، أي نوع من هذا العطف القضاء والقدر؟ نعم أما القضاء فيطلق أحيانا ويراد به الفصل بين الناس والحكم بينهم، فيكون من هذه الناحية أعم. قال تبارك وتعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ومن ثم قيل للقاضي الحكم، قيل للقاضي الحكم. نعم ويطلق ربما القضاء أحيانا بمعنى الأمر، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما القدر فإنه بمعنى الحذر أو الترتيب كذلك القدر. قال مثلا واحد مثلا يقدر عدد الحاضرين من يعطي هكذا بالنظر، ما مش يعدهم واحد اثنين ثلاثة لا، وإنما هكذا يميز فقط قدرهم، يعني العدد الذي يتراوح، فربما نعده عدا فنجده يزيد أو ينقص قليلا، هذا هو التقدير. تقديرنا نحن المبني على العلم والخبرة، وأما تقدير الله تبارك وتعالى فليه فليس في نسبة خطأ أبدا مهما تباعد الزمن. الله تبارك وتعالى علم بأننا سوف نلتقي في هذا الموعد، علم تبارك وتعالى بأننا نعم سوف نلتقي في هذا الموعد قبل أن نكون، وقبل أن يكون أبونا آدم عليه السلام، وقبل أن يكون من يكون في هذه العلم، وعلم من سيتغير، وعلم من تغيب يوم أو يومين قبل هذا اليوم وحضر في هذا اليوم، وكل ما يجري من دقائق وتفاصيل هذا الموعد ومواعيد أخرى غير هذا الموعد علمه تبارك وتعالى، علمه وكتبه، أي كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وشاءه، وها هو خلقه، ها هو كائن الآن. نعم إذن هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر والقدر، من عرفها فإنه إن شاء الله عدل القدر المجزئ بالقدر والقدر، يعتقد أن كل شيء كما قال تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء حتى العجز والكيس هو بقدر أيها الإخوة. ولذلك كان مما يروى عن ابن عباس القدر نظام التوحيد، يعني الإنسان اللي عنده خلل في القدر عنده خلل في التوحيد، وربما قد يكون التوحيد ربوبية. الإنسان الذي يظن بأن الأمور تجري على وفق مثلا هكذا كاتفاقات فقط أو مصادفات أو أو أمر هكذا، إذا قال مصادفة بالنسبة له هو لا بأس، لكن أن يقولها بالنسبة لعلم الله عز وجل لا يجوز. الله تبارك وتعالى كل شيء عنده مقدر ومحكم، ويعني فهو تبارك وتعالى علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى، وها هو قلت خلقه، وكل شيء تراه فهو إنما هو بمشيئة الله تبارك. إن كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان إذا عرف هذا فإنه ربما كما ترون كثير من الناس عندما تصيبه المصيبة ما يستحضر قدره، ربما يقع له من أحوال ويقع له كذلك من لأنه في الحق. ولذلك نحن أهم شيء نذكر به عندما نسلي شخصا ونعزيه أن نذكره بالقضاء والقدر. نقول هذا أمر كتبه الله عز وجل عليك، لا مفر لك منه ولن تستطيع الفرار منه. نعم هو أمر قد قدر الله عز وجل لك، تطمئن، لا داعي أن تجزع ولا داعي أن تقلق ولا داعي. يصيبه وقلق ويصيبه مثل الأحوال. فإذا كان إنسان يعلم شيء من كلمات في القرآن فهو أحسن ما يعزى به شخص، وطبعا يعزيه به شخص. نعم. إذن فالقضاء والقدر أيها الإخوة من يعني عرف الكلام فيه وعرف جمل، صراحة ليس لابد أن الإنسان يكون فيه التفاصيل التي ربما لا يستوعبها رأسه، هي فيه جمل فقط محكمة. نعم هناك إشكالات لعلنا إن شاء الله نتذكر منها ما نتذكر فنجيب عنها، وما عدا ذلك لابد عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأن الله تبارك وتعالى كل شيء كل شيء علمه تبارك وتعالى. وعلم الله عز وجل بكل شيء، أحاط بكل شيء علم. الملائكة قبل أن يخلق الله عز وجل آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. إذا الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء للصغير الكبير الجليل الخفي، وما علمه عز وجل كتبه. إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. ما هو كائن؟ كائن إنجل سنفاعل، وسنفاعل أحيانا يدل على
حدث
صاحبه أو يدل كذلك على المستقبل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، جاعل يعني سنجعل. اكتب ما هو كائن أي ما سيكون. الله عز وجل أمر قلب بكتابتها فهو مكتوب. نعم. قال تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر. نعم. وبعد الكتابة المشيئة، هكذا نعتقد كل شيء شاءه الله عز وجل فسوف يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك خلقه بعد أن شاءه عز وجل خلق من كان هذا الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى. واللوح المحفوظ فيه تبارك وتعالى كل ما هو مكتوب، والله عز وجل كذلك ملائكته الذين كلفهم بما كلفهم المدبرات أمرا، أعطاهم أو أمرهم بما أمرهم بما أن يفعلوا مثلا في سائر السنة، كما هو في قوله تبارك وتعالى فيها يفرح كل أمر حكيم. الله عز وجل يعطي الملائكة ما يفعلون في سائر السنة، وكذلك أمر هذه نوع كتابة كله يدخل تحت كتابة. وكذلك أمر الملائكة الذين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة من كذلك، ثم يكون مضغة من كذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا حديث عبد الله بن مسعود الذي قال في أوله، قال سمعت أو نعم الصادق المصدوق، هكذا عبره وهو قال الصادق المصدوق كلام في شيء من الدقائق التي لا رضى لابد لصاحبها أن ممكن يسمع مثل هذا النوع من التمهيد الذي يهيئه لاستقبال هذا الخبر الذي ربما يصعب على كثير من الأذهان أن تذعن له إن أحدكم هكذا قال. إذن هذا كذلك مكتوب ونحن في بطون. نعم استشكل بعض الصحابة عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخبر قال ففي من عمل كذلك ممكن واحد منا يقول لك إذن نحن لا كل شيء مكتوب وراء مكتوب لا داعي لأن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما وهذا من الإشكالات اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن لا يقول أحد أنا أريد أن أتكهن بما في اللوح المحفوظ وماذا أخبئ لي وماذا أنا هل أنا من أشقياء. هذا ليس مطالب. أنت مطالب بأن تعمل بما جاء في الشرع وما أمرت به وما نهيت عنه أن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به وهذا المطلوب منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا هو المطلوب منك. المطلوب منك أن تجتهد في طريق الذي يوصل إلى الله عز وجل وأن تحرص. نعم إذن هذا من الإيمان بالقدر. قلنا الإيمان بعلم الله تعالى المحيط وكذلك نؤمن بكتابته تبارك وتعالى كل شيء كما قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وكذلك الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعض الناس هنا كذلك عنده استشكال يقول لك الله تبارك وتعالى مشيئته هي الغالبة. إذن نحن ما فائدة مشيئتنا نحن؟ نعم نحن لنا مشيئة نحن كل واحد منا له مشيئة وله إرادة كما أن هذا الأخ الآن ترونه خرج هكذا أراد بمحض إرادته أن يخرج لبعض حاجته وخرج وهو يعلم بأنه ليس هناك ما يمنعه من الخروج. تحركت إرادة بداخله ورسم في ذهنه حاجته ثم هو ذهب لقضائها ولا أحد تقول بأنه أجبره أو أكره فله مشيئة لنا. كما أن الذي أيضا جاء لنا لا شك أن له مشيئة وهو سلك إلى ذلك المسلك الذي يوصله إلى هذا الموضع. هذه كلنا وهكذا أفعلنا كلنا لا أحد منا يشعر بأنه ماذا مجبر. ولكن مشيئتك لا يمكنها أن تخرج عن مشيئة الله تبارك الله يعلم. الله تبارك يعلم أنك ماذا ستفعل الآن وليس معنى ذلك أنه أجبرك. أجبرك بمعنى عطر إرادتك وفرض إرادته هذا لا يفعل الله عز وجل. والحالة التي نحن نكون فيها مكرهين فذلك الوقت يرتفع عنا قلم التكليف. أحيانا بعضنا ممكن يقع على ما يقع من أحوال إرادته تضعف أو تسلب بالكل. تضعف بمعنى يكون مثلا في حالة يقال له إما أن تفعل وإما أن نفعل بك كذا وكذا فهو تراه يعني ربما يقدم على ما لا يريد يفعل ما لا يريد. هذا بيشتر عنده خانة خاصة قلم إكراه. وأنت إذا أكررت على الفعل نعم ممكن قد تقع أخطاء فيه لبعض الناس يظن بأن هذا فيه إكراه وليس فيه إكراه ولم يبلغ درجة الإكراه. فالشارع هنا له حكم نعم. وأما في غير ذلك فلا يقول أحد بأننا مجبرون كان يعبر على العبارة. لم ترد في كلام السلف هذه كلمة مجبر إنسان مجبر وإنما هي من كلام الأشاعرة ومن كلام الجبريين والغالين قال الله عز وجل لا يجبر أحد أبدا. إذن فكل واحد منا عنده إرادة وعنده مشيئة، ولكن كلنا نعتقد وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس هذا معناه أن الله عز وجل يجبرنا على أن نفعل ما لا نرغب فيه أو ما لا نريده، لا، على أن هناك طائفة أخرى في هذا الباب أيضا ضلت وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله، بمعنى وهم في هذا كأنهم يدعمون بأنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن المعاصي التي يفعل العبد. قالوا حاشا الله عز وجل، نعم يفعل أو يشاء المعصية أو يريد المعصية، يريد المعصية، فقالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد وإنما العباد يخلقون أفعاله، على أن هناك الطائفة الأولى قالوا وهم المعروفون عند العلماء بالجبرية، هكذا يسمون الجبرية، قالوا بأن العبد نسبة الفعل إليه إنما نسبة يعني مثلا الشجرة عندما تميلها الريح في اتجاه معين ليس التي مالت أملت الريح، أو الشعر في مهب الريح، هكذا صور الإنسان، وعليه فإن نسبة أفعاله إليه تعتبر عندهم إلا نسبة مجازية فقط، تقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، الله هو الفاعل حقيقة، هكذا يعبر. والآخرون على العكس منهم وهم القدرية، وهم الذين ذكرت لكم قصة الرجلين اللذين جاءا من البصرة إلى عبد الله بن عمر، قدرية نفاة القدر، وهؤلاء الكفار الذين نفوا العلم والكتاب، هؤلاء الكفار كل من عاصرهم من السلف كفره، إنما هؤلاء خطيرين، لأن هناك من القدرية من ينفي من يثبت العلم والكتاب ولكن ينفي المشيئة والحق. إذن أيها الإخوة أهل السنة والجماعة يثبتون مراتب القدر الأربعة التي ذكرت، ترون من أين أتوا القدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق أفعاله، والجبرية الذين قالوا بأن الفعل الذي يفعل الإنسان هو فعل الله، أتوا انتبهوا جيدا إلى أنهم كلمة أراد التي يجدونها في نصوص الوحيين ظنوا بأن إذا قيل أراد فمعناه أحب، وهذا التدقيق الذي سوف أذكره والذي إذا فهمتموه أقول ربما ذهب عنكم مشكل كبير في هذا الباب من القدر. كلمة أراد، نعم حتى نحن ربما إذا قيل لنا ما معنى كلمة أراد يقول لك أراد معنى أحب، أحب شيء، أراده معنى أبغاه، هذا لا، نعم، ولكن لا يلزم هذا، تتبع استعمال كلمة أراد فقد نقول فلان يريد كذا ولا يحبه. وأعطيك مثال على هذا لأن الآخر بسيط سهل، تقول مثلا أنا أريد دواء معينا ولكن لا أحب، أنا الطبيب وصف لي هذا الدواء وقال هذا الدواء إن شاء الله بإذن الله يشفيك، تناول منه كل صباح على الريق ملعقة وفي المساء كذلك، وأنت عندما تريد أن تتناوله ربما تغلق فيك مرض، ولكنك نقول لك أنك تريده وتقول أنا أريده، لأنك طبعا تشربه بنفسك ما يشربه لك واحد، لكن أقنعك الطبيب بأن هذا الدواء هو دواء هذا المرض، إذن فأنت تشربه وربما دائما تنظر القرارات وكملت ولا مازال وتحل بقية منها أو نحو ذلك، فأنت تريده ولا تحبه، إن شاء الله هذا أظنه سائر، تريده ولا تحبه، وأما أراده وأحبه هذا واضح على كل حال، أنك تريد الشيء الذي تحبه، معنى ذلك واه ما شاء الله زين وحلو كيف الجزر، نعم وعنده طعمها جيدة ورائحة جيدة، وربما تقول لا الطبيب لو كان يعطيني ملعقة كبيرة أفضل، نعم فهذا تريده وتحبه. إذن ننطلق من هذا لبيان بأن الإرادة تطلق ويراد بها قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، لما لم يفهموا هذا التقسيم حصل لهم ما حصل لهم. لكن نحن إن شاء الله إذا فهمناه سوف تنجلي لنا كثير من مشكلات هذا الباب. إذا علمنا بأن الإرادة تطلق ويراد بها الإرادة الكونية، ما معنى الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أراد ما أراد، وهذا الذي أراده كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وقد لا يكون محبوبا. بماذا شبهتموه في المثال السابق؟ بإرادة الدواء الكريم أقرب له في الصورة يعني. إذن أراد الله تبارك وتعالى ما أراده من في كونه فهو إذن يقع. أراد تبارك وتعالى كذلك السؤال يطرح واحد، أراد الله عز وجل أن يكون إبليس، إبليس ومن معه من أهل من المضلين من 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 ذريته يضلل الناس، نعم أراد الله كون وقال أن يكون هناك إبليس ويكون من معه كذلك من ذريته يضلل الناس، أراده كونا وقدرا، ولكن لا يحبه شرعا، لا يحبه ولا يحب عمله، ولكن لحكمة أراد الله عز وجل لحكمة، نعم قد نعلمها وقد لا يعلمها كثير من الناس، نعم. وهناك الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية، وهي كل ما أراده الله عز وجل مما هو محبوب وقد لا يقع. إذن ترون الأولى علاقة بالوقوع وهذه علاقة بالمحبوب، فالإرادة ما أراده الله شرعا ودينا محبوب له وقد لا يقع. الله عز وجل يحب لجميع عباده جميع من في الأرض أن يكونوا مؤمنين وليكونوا على الدين الصحيح، ولكن من فيهم من يضل. قال تبارك ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء تبارك لكانوا كلهم مسلمين، ولكنه لم يرده كونا وقدرا، ولكنه يريده شرعا ودينا، يريده شرعا ودينا. ومن هنا كذلك نتسلل إلى أمر آخر له علاقة أيضا بهذا الموضوع وبهذا التقسيم. ما المطلوب منا أن نوافقه نحن من الإرادتين؟ أي الإرادتين مطلوب منا أن نوافقه؟ الشرعي. إذن مطلوب منا أن نجاري الإرادة الشرعية، وأننا نبحث عن ما أراده الله شرعا فنفعله، ما أراده الله شرعا أن نوافقه ونفعله، وأما ما أراده الله كله لا نستطيع أن نعرفه قبل وقوعه، لا نستطيع، وإنما نتعرف عليه بعد وقوعه فقط، بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه فلا يمكن معرفه، إنما نعرفه بعد وقوعه، أي بعد أن نفرغ منه، نعم. وهذا لعله إن شاء الله كذلك يحل به إشكال كثير من الناس عندما تقع منه المعصية، عندما تقع منه المعصية يميل إلى الاحتجاج بالقدر، عندما تقع له معصية يحتج بالقدر، يحتج بالقدر، معنى يتخذ القدر حجة له،
مكتوب
ويقول مكتوب، يسرق، يكذب، يشرب الخمرة، يفعل الربا إلى آخره، فيقول لك كتب الله عز وجل علي ونحو ذلك من الكلام. إذن فهذا مخطئ في احتجاجه. القدر، نعم الله عز وجل قدر كل شيء، ولكن ما قدره ليكون حجة لك، وإنما الله عز وجل قدر ما قدر لا ليكون حجة للخلق على الله عز وجل. ومن احتج بالقدر فإنه في الحقيقة شابه المشركين الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء، هذه الأكلة كان يحتجون، قالوا إن شاء الله ما أشركنا، من لو كان رب سبحانه وتعالى لأننا نشرك ونشرك، هذه حجته. إذن فواحد منا إذا فعل ما فعل من المخالفات والمعاصي مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحتج من قدر، لكن إذا أنه بعد توبته ورجوعه واحتج بالقدر فإن شاء الله سوف يكون صواب احتجاج بالقدر بعد التوبة والرجوع عنه. إذن قال وبالقدر المقدور أيقن أيقن فإنه دعامة عقد الدين. إذن عقد الدين أي العقيدة، عقيدة الإسلام دعامتها معناها ما تدعم به وتقوى به هذا القضاء والقدر. والواحد إذا كان له سؤال فيه لا بأس أن يسأل سؤال يهذب سؤاله فقط ويطرحه، وإياه أن يسأل سؤال المتعنتين. كان بعض الناس يطرح واحد السؤال وهو سؤال المؤمنين، يقول كيف يشرب العالمين تبارك وتعالى هذا يعطيه وهذا يحرمه وهذا كذا وهذا، هذا ليس سؤال المؤمنين بالقضاء والقدر، وإنما هذا السؤال من يريد أن يفرغ قلبه من الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحاب فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يذكر القدر على الوجه قلت الذي لا يدعم صاحبه بإيمانه، وإنما يذكر على طريقة يزلزل بها إيمانه ويفسد عليه عقيدته. الأسئلة التي ترسخ الإيمان بالقدر لا بأس الإنسان يطرحها، ولكن الأسئلة التي تربك الإنسان في عقيدته وتفسد عليه ربما ما كان يفهم منها، بل لا يسمع لكل أحد في باب القضاء والقدر. هو إذن باب مهم جدا، وربما الإنسان يرتاب فيه ويتردد ويشك، وتصير يقينياته كأنها يعني صارت على صورة لا يصلح أن يقول الشخص إنه عنده هذا الباب، هذا ركن ركن الإيمان بالقضاء والقدر. إذن قال رحمه الله كذلك بعده نعم، هذا كذلك كأنه انتقال إلى ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كذلك من أركان الإيمان، ويدخل تحت الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق حتى بإشارات الساعة يلحق قبل اليوم الآخر، وما يتعلق بالبرزخ. نعم، إذن في الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. قال رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا ولا تنكرا، إذن إذا كان تنكرن بالتشديد فلتصحح لأنها بعاقة بالتشديد لا يتزن حتى البيت. ولا تنكرا بنون مخففة، ونون المخففة كذلك هي نون تكيد. تنكرن بالتشديد نون تكيد، تنكرن كذلك. والفعل في المضارع ماذا نقول فيه؟ مبني لاتصاله بنون تكيد، إذن فهو مبني معها على الفتح. ماذا نعرف جهلا؟ جهلا حال
يمكن أن يكون مفعول لأجل،
إذا لم يفعل لأجل أكثر مفعول لأجل
ممكن أن يكون هذا مفعول مطلق.
المطلق
احتمالات،
لكن جيد جهلا أي لأجل جهل. ولا تنكرا جهلا أو مفعول لأجل، ولا تنكرا جهلا نكيرا، ونكير معلوم ماذا؟ مفعول به، مفعول به. ولا تنكرا جهلا نكيرا، إذا إنكارها بمعنى نفيها وعدم إثباتها وهي ثابتة في الشريعة لا تنكرها. وهناك من أنكرها، بل أنكر كل ما يتعلق بعذاب القبر والعياذ بالله. عذاب القبر ثابت، ثابت بالقرآن وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عذاب القبر، وسواء أقبر الإنسان أو لم يقبر، إضافته إلى القبر إنما هي على وجه التغليب. الكثير في الناس أن يقبرون، ولا يعني أنه من لم يقبر بأن أكلته الذئاب أو أكلته الديدان، في البراري والصحاري أنه لا يدخل في عذاب القبر ولا يتعب عذاب القبر. لا كلهم يعني عندهم عذاب القبر كيفما كان، مات في البحر، أكلته السباع، تخطفته، الله عز وجل يحصله من بطونها. ولو احترق كذلك وبدد رماده في الهواء فإن الله تبارك وتعالى أيضا يجمع ذراته كلها بقوله كن فتكون. إذن ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. إذن قلنا عذاب القبر ثابت، قال عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبه فسر قول الله عز وجل سنعذبه مرتين، وقول ونذيقن من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر. نعم، أي مراجع عذاب القبر. والحديث كذلك الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. قال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يستتر من البول بمعنى يبول والناس ربما ينظرون إليه وهو يستطيع أن يتوارى وراء أي شيء يستر من الناس ويبتعد عنهم، هذا أمر سهل، من لا يستطيع هذا الفعل؟ ولكن كثير من الناس يعجز عنه أو يعني يتكاسل عنه. نعم، لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول. كذلك يعني ربما يدخل يقضي حاجته فيسمع الهاتف يرن برا يخرج يجري وهو لا يدري هل تنظف أم لم يتنظف ونحو ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أيها الإخوة عمل من الأعمال التي تنخر اجتماعاتنا. يعني يجي الواحد لهذا مثلا يقول له سمعت فلان يقول في كذا وكذا، تسأل تقول لي شام، ويجي لهذا صاحبه كذا يقول سمعت فلان، هكذا موجود شيء من الناس يعني يرتعون في هذا النوع من العمل ويحبونه، يسمى هذا النميمة. النبي عليه الصلاة والسلام سماه السحر، قال ألا أخبركم العظة، العظة القادة بين الناس. نعم، إذن فعمل من الأعمال التي موجودة على كل حال وموجودة في كل مجتمع، ضدها ما يكون بين الناس من إصلاح ذات البين ونمي الخير وإشاعته وإفشاؤه. نعم، بل ربما بعض الناس حتى يصلح يقول له سمعت فلان والله يثني عليك ويذكرك بخير وأنت أراك كأنك كذا وكذا وكذا، يجوز لك أن تقولها وأنت لم تسمع صريحا قال فلان بفلان كذا وكذا، وإنما سمعت يقول أنا والله يحب كل سلف، فأنت في ضمن هذا قلت أنا سمعت فلان يذكرك، وهذا ليس من الكذب، ليس من الكذب. ويجوز أن يذكر كأن صاحبه وهو يريد إصلاحا يسوغ له أن يقول لشخص آخر قل الله سمعتك سمعت يذكرك. نعم، إذا قال سمعت أنا نعم باسمي هكذا هكذا، قال لماذا تتسول اسمي بلا اسمك ذكرك وانتهى السلام. نعم، وهو يريد بهذا نعم إصلاح ذات البين، ويريد به إصلاح ذات البين. إذن النميمة على العكس من ذلك عمل إفسادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر بالبول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشق على نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ما لم ييبس هذه ما ماذا نسميها؟
مصدرية
ضخية. ما أي مدة عدم يبسهما، يبسي جريدتين. إذن فهذا مما يدل يستدل به على عذاب القبر. عذاب القبر موجود، بل بعض الناس حتى في حياتهم لهم مرائي ومشاهدات وأخبار ونحو ذلك يذكرونها تتعلق بعذاب القبر. إذن ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكر. نكير ومنكر ملكان أزرقان أسودان يخطان الأرض بإنيابه، جاءت في أوصافهما بعض الأحاديث في بعضها كلام وفي بعضها، ولكن في عمومها يفيد أن المرء إذا وضع في قبره أتاه ملكان واسمهما نكير ومنكر. بعض الناس لم يقبل هذا الاسم، وهم المعتزلة وأهل الكلام، قالوا نكير ومنكر هذه لا يليق بالملائكة أن يسمى نكير ومنكر. الله عز وجل قال فيهم بل عباد مكرمون، مكرمون كيف يسمون نكير ومنكر؟ فأنكر هذا الاسم. نعم، ولكن أقصد نكير ومنكر بمعنى أن نحن الواحد منا إذا كان في اختبار شهادة بكالوريا أو شيء من ذلك يبدلوا لي القاعة ويجيبوا لي واحد الأساتذة والمعلمين ممكن يرتبك، وهو في حياته ما رأى الملائكة، وأول ما يرى الملائكة وهو في قبره ويراهما يعني على هذه الصورة. نسأل الله عز وجل يثبتنا جميعا، أن يثبتنا عند السؤال، أن يثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فلا تنكرن، لا تنكرن منكرا منكرا، لا تنكرهما بمعنى جاءت فيهما نصوص ملكان. نعم يسألان من ربك، ما دينك، ما النبي الذي بعث فيكم. وللحوض كذلك بعض الناس إذا انكره، الأحاديث في الحوض المتواترة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تريده أمته، وهو ربما كما قال بعض أهل العلم قبل الصراع، وبعضهم قال بعده. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي، كما قال أحد الشيوخ يقول لكل نبي ثم حوض يخصه، ولكن حوض المصطفى خير موردي. نعم، لكل نبي ثم حوض يخصه، ولكن حوض المصطفى خير مورد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل حوضا ميزته أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان يخرجان من الكوثر فيصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في عرصة القيامة. إنا أعطيناك الكوثر. نعم، إذن الحوض ثابت. الذي رده لماذا رده؟ قال لأنه ورد فيه يعني أعداد متضاربة، عدده كذا وطوله كذا وكذا وكذا، ثابت الحوض مهما كان اختلاف في عدد يعني طوله وعرضه ونحو ذلك، فإن هذا ليس الذي به ترد النصوص، بل النصوص فيه قلت متواتر كحديث النزول، متواتر النصوص في الحوض. نعم، حوض تريده أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه أقوام بمعنى يدفعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لا تدري ما أحدث. إذن يذاد عنه يدفع عنه المحدثون، مع الذين ابتدعوا في دين عزيزي، لذلك البدعة هذا بشؤم البدعة، أن الإنسان يقوم من قبره وهو عطشان يريد أن يشرب الماء فيدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المبتدعة هذا ربما لن يكون هناك بدعة. قال ومنكر وللحوض والميزان كذلك. الميزان هناك بعضهم قال ما معنى الميزان؟ تريد كم بعض الناس عندهم عقول هكذا يظنون بأن عقولهم تهدي. أريد فقط لإخوان أن ينتبهوا بالنسبة للعقل. العقل أيها الإخوة، نحن المسلمين الذين عندنا القرآن الكريم الوحي لا بد أن نعرف ما هو قدر العقل. كان بعض الناس للعقل لا أعطاه واحد يعني التصرف كبير جدا أكثر منه. العقل باختصار أقول، هل يستطيع أحدنا مثلا يدعي أنه يرى شيئا وهذا الذي يرى يقول لك أنا أشوف على بعد كيلومترين شوف ولا ثلاثة كيلومترات، بس نكذب ونقول له ماذا ترى الآن في المكان الفلاني الذي بعد هذه مثلا؟ يستطيع أن سوف ما يظهر كذبه بعد حين، وهكذا كذلك السمع ما يستطيع أن يتجاوز المقدار المعروف، وهكذا كذلك البصر ليس فالإنسان يدرك به هذا السقف بيده وحده. العقل هناك مسائل معنوية لا يستطيع أن يدرك منها ما غاب عنه تماما، لا يستطيع أن يدركه، وإنما يدرك منها ما ربما هو مشدود إلى بعض الأشياء شبيهة به فيقلبه تقليبا مانعا ويعطي حكمه فيه من مسائل معنوية فقط. ولكن ليس يعني يتكلم العقل في أمور غيبية ما يستطيع، ليس له حتى بداية حديث عنها، إنما من المفروض عندها يسكت ولا يبدي له حكما. إذن بعض الناس جاءوا إلى الميزان، قالوا الميزان الذي نعرفه بعقولنا والذي يوضع فيه أشياء محسوسة فتتأرجح ونرى فيها كذا وهكذا ونحو ذلك، والأعمال وهل الأعمال شيء محسوس؟ قال قال العمل ما هو محسوس، كيف يوضع في ميزان وكيف يوزن وكذا وكذا، لا ما في، قال ما كانش ميزان ما كان كذا، والميزان ثابت أن له كفتان، وأن بعض النصوص إذا صحت فإن له لسان، لسان نعم اللسان هذا كم الشيء اللي تشوفه يدير هذا، مش الميزان كل حال الإلكتروني، أقصد الميزان اللي تعرفه القليل، وما الميزان الإلكتروني فقط يخبر بأنه يكتب لك واحد الرقم اللي راه فوقه 5 كيلو ولا 6 كيلو، ميزان حقيقة تطلق على ذلك الذي فيه كفتان هكذا نعم، وبتأرجحه عندما يبلغ درجة أنه يستوي كفتين نقول أن هذا يزن كذا ولا كذا. إذا الميزان توزن فيه على الصحيح العمل، والله عز وجل قادر على كل شيء، قادر تبارك وتعالى أن يحول المعاني فتصير محسوسات. نعم، أليس الموت يكون بالجنة والنار في سورة كبش؟ موت نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، إذا توزن الأعمال ويوزن الشخص بالميزان. نعم، قال إنك تنصح، إذا هذه نصيحة للإمام رحمه الله، يقول لك آمن بهذه الأشياء واعتقدها ولا تذهب مذهب من أنكرها، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، كذلك هذا مما يتعلق بيوم القيامة، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، يعني يخرج أناس من النار بالشفاعة، والشفاعة ثابتة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة، شفاعة من شفعهم الله تبارك وتعالى، نثبت الشفاعة. نعم، يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وأما النار التي يعني فيها الكفار فهؤلاء لا يخرجون منها، بل هم وقودها وهم أهلها، وأما المسلم الذي في قلبه شيء من التوحيد فإنه لا يخرج في النار أبدا. نعم، قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار، إذن بفضله، وكذلك بشفاعة الشافعين، كذلك بشفاعة الشافعين تبارك وتعالى، يخرج من النار من يخرج. نعم، ويخرج كذلك بفضله ورحمته تبارك وتعالى من بقي فيها من خلقه، أجسادا من الفحم تطرح، أجساد تفحمت، الفحم تعرفون طبعا الفحم تعرفونه، يعني عندما نقول مثلا الجمرة أو الحطب احترق ثم ذهبت حرارة جمرته فبقي ذلك هكذا، هذا هو الفحم، تحمم رحمه الله وتفحم، هكذا يصير حاله بعدما يدخل في النار، ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يحييهم ويدخلون الجنة. قال على النهر في الفردوس تحيا ببائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، إذا تخرج من النار أجسام دخلت النار وتفحمت فيها ثم تدخل الفردوس. نعم، وتحيا كما تحيا الحبة في حميل السيل، حميل السيل معناها ما يحمله محمول له، سلسل الماء عندما تكون في الحبة فيه يعني هكذا كأنها تتفتق على الأرض وتخرج ويظهر عليها الضعف ويظهر عليها ما يظهر عليها من أنها كانت كأنها ميتة، هكذا تصير هذه الأجسام وتطرح في الفردوس وتجدد فيها الحياة بعد أن كانت في النار. معه قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وأن رسول الله للخلق شافع، كذلك نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع كذلك غيره، ولكن هذه الشفاعة لا تطلب منه في الدنيا. بعض الناس عندما علم بأن النبي إضافة إلى غلوه بعض الناس غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الآخرة فتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول يا رسول الله اشفع، يطلبونها منه ويا رسول الله اشفع لي. لا، ما يجوز. الإنسان إذا طلب الشفاعة يطلب من الله عز وجل، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز. وأما أن يقول يا رسول الله اشفع لي، لا يجوز. الشفاعة لا تطلب إلا من الله. ومن أسباب شرك المشركين تعلقهم بشفاعة صالحيه واعتقادهم أنهم يشفعون له، وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأثبت شفاعة أخرى، هي التي كما قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأما المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة لأنها تبطل بها عقيدتهم، عقيدتهم هم التي سوف نأتيها إن شاء الله، أن من مات على ذنب من الذنوب فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، ولا يخرج منها، هذا هو الذي ذهبوا إليه. اعتقل بعض أهل العلم نعم هذا سوف يكون بالنسبة لكم أنتم، يعني أنتم لا يسلم واحد منكم من ذنب، بمعنى إذا دخلتم النار فلن تخرجوا منها. قالوا أن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. إذن اعتقد كذلك أن القبر فيه عذاب، العذاب عذاب القبر، ولذلك الواحد منا لا يتهاون في ذلك الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من الحيوانات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر، عذاب القبر حق ثابت، يعذب الكافر ويدوم ويبقى العذاب، يعذب المؤمن بقدر كبائره هنا عذاب القبر. قال وقل في عذاب القبر حق موضح، إذن من اعتقد أن هناك عذاب القبر. نعم الذي يليه كذلك، نعم ولا تكفرا أهل الصلاة، لا تكفرا. وما أجمل ما قاله رحمه الله عندما قال ولا تكفرا، تكفرا هذا فعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ما هو ماضيه؟ أكفر. هذا الذي ربما قلما نسمع هذا الفعل أكفر، نسمع واحد يقول كفر 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 الناس. نعم استعمل شائع كلها، ولكن الصحيح أنه أكفر، هذا هو الصحيح. عربية كفر من المفروض أن نطلق ونقول كفر عن ذنوبه، كفر معنى أخرج كفارة، وأما كفر بمعنى حكم عليه بالكفر ما يليق، ما يصح. نقول أكفر، أكفره بمعنى نعم حكم عليه بالكفر. وأما التكفير، التكفير الذنوب والخطايا، الله عز وجل يكفر الذنوب والخطايا بمعنى يمحوه. إذن الفعل الصحيح هذا هو.
اشتركني في المصدر الشام. المصدر اشتركة.
لماذا اشتركة؟ إكفار، هذا إكفار.
إكفار.
وذا التكفير. أكفر إكفار. وهذا كفر تكفير. إذن قلت ولك في الحق كما يقولون، يقولون في بعض المنهزمين يقولون لحم شاعر خير من قاعدة غامضة، هذا يقول عنه يعني لحم منتشر شائع فاشي خير من قاعدة غامضة، خلينا في لحم هذا كذا يقولون، ولا تصحح هذا الصحيح الذي ربما تلتمس معه من الكبس. ولكن مع ذلك الإنسان إذا وجد فرصة لتصحيح هذا فليصحح وينبه عليه. نعم. وهناك كذلك من أهل العلم هو معتلين بهذا التنبيه، معترف بهذا التنبيه نعم، ويذكره عندما يعني تحين فرصة لذلك. قال ولا تكفر أهل الصلاة، لا تكفر أهل الصلاة، لا أقول لا تكفر، لا تكفر من أكفر، أكفره بمعنى حكم عليه بالكفر. لا تكفر أهل الصلاة، أهل الصلاة المصلون، لا تطلق عليهم هذا الحكم الذي هو الكفر، الكفر إخراج مسلم من الملة. وأما الكافر الذي هو أصلا كافر أو كافر، ابن أبي إخوة قاعدة من قواعد أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين إلا بيقين. وكثير من الناس يتجرؤون ويتجشمون هذا الباب، وهذا في الحقيقة إنما هو لرقة دينه. إنسان لرقيق الدين، إذا شفت واحد متجرئ على 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 الإكفار على الإكفار نعم، فاعلم بأنه رقيق الديانة. ما معنى رقيق الديانة؟ بمعنى شخص متساهل، كما لو تصورنا شخص متساهل في شرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة والكذب، فهذا كذلك متجرئ على الحكم على الناس. ربما مسكين لا يدري أو لم يقف لم يقرأ لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما وقف عليها، أو ما وقف مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنه الذي كان قد تبع أحدهم، فلما رأى الصحابي تمكن منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فكف عنها عنه أحدهما والآخر يعني نزل عليه وقتله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال نعم. قال فليت تمنيت أنني لم أسلم وذاك من كثرة ما كان يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القليلة ظاهرة، ممكن واحد منا يقول لك ماذا ترى في هذا الشخص؟ يقول لك إنما قالها فقط من أجل أن يعني يحتمي بها، من أجل أن ينجو من السيف الذي تمكن منه صاحبه منه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا الأمر وقال له هل لا شققت عن قلبي؟ ما شققت عن قلبي أبدا. نعم. إذن فمن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، يقين مساوي لذلك الشك. نعم. نعم. هناك أشياء معروفة عندنا في الإسلام أنها مما يكفر به الشخص، يفعله من يفعله، ولكن ربما أحيانا يفعله خطأ أو مكرها أو جاهلا أو
متأول.
هذه تسمى الإخوة يحفظوا هذه، هذه تسمى موانع التكفير، معروفة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أرحم الناس، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، لا ترى عندهم الجرأة التي عند الخوارج في التكفير. إذن قلت أولا الإكراه، الإكراه معنى الشخص يكره، قال تبارك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن ياسر إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى إكراه فعد إلى ما أكرهك عليه من السب. وكذلك أيضا الخطأ، الخطأ كثير ما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحتج في هذا الباب، في هذا الباب الذي نحن نتكلم فيه الآن باب التكفير، كان يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت ناقته في الفلاه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها استراح إلى ظل شجرة، استراح إلى ظل الشجرة، أنا خلاص اسم ناقته على الطعام وأكلته وشرب وجهر قد نعم. فلما استيقظ وجد ناقته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كلام كفر ولا لا؟ كلام صريح في الكفر، لا يحتمل إلا الكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من رجوع هذا، من رجوع ناقة هذا إليه. إذن هذا أخطأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. نعم. والجهل، الجهل كذلك، إنسان يجهل شيء من أمور الدين فيقع في ما هو مكفر من غير أن يشعر، من غير أن يشعر. وكثير ما يحتج العلماء بقول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، إذا بعث رسول صحيح ولكن دعوة الرسل كثير من المناطق ما وصلتهم وما يعني بلغتهم تعاليم التي إذا ما انتشرت قامت بها الحجة على الناس يعني. وكذلك ماذا قلنا؟
التأويل
الذي شاع عند الناس يتأولون بمعنى يفهمون الشيء ما على غير فهمه صحيح. يقول لك واحد استوى على العرش استوى لا نعم
الجهل هو الحديث الذي طلب من أوليائه يدرونه في زمن.
نعم كذلك الجهل ذكرنا الكراه والخطأ والجهل أيضا يذكر كذلك الحديث كان يذكر كثير ابن تيمية عليه رحمة الله ومن بمثل هذا النوع عرفوا إنصافه بل كان يخاطب بعض خصومه يقول له لو كنت أقول مثل ما تقول أنت هذا ابن تيمية كان يقول أحيانا لبعض خصومه يقول له أنا اعتقدت هذا الذي تقول أنت الآن لكفرت وأنا لا أكفر ولكن أنت لقلة علمك هذا الحديث هو كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأولاده وقد جمعهم أي أبي قلت لكم قالوا خير أبي قال إذا أنا ميت فحرقوني هذا الأب يقول لأبنائه وذروا بعضي في البر وبعضي في البحر فلئن قدر الله علي هذه عبارة لا شك لئن قدر معناه كأنه يقول قدر الله عز وجل لا تدركه إذا هو فعل هذا الله الذي خلقه فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لم يعذب به أحد من فلما مات فعلوا به ما أمر فقال الله عز وجل ذرات البحر والبحر والبحر كوني فلان فكان فلان ما الذي حملك على ذلك قال خشيتك فغفر له إذن هذا كذلك مما كان شيخ الإسلام كثير ما يستحضره ويكرره ويذكره كثيرا نعم فكان يعني يمتنع به عن تكفير من كان واقعا بالكفر نعم لذلك أيها الإخوة هذا النوع من التريث والاحتراز والتقليل من الجرأة ينبغي أن نتحلى به نحن كذلك سيما ونحن أقل علما لا شك منهم نعم إذن قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا معنى حتى وإن كانت منهم معصية المعصية نعم يسمى صاحبها فاسقا لا بأس فاسق إذا رأينا شخص يفعل ما يفعل المعصية نقول فاسق يفعل كذا وكذا من الكبائر نقول عنه فاسق نعم. وكلهم يعصي وذو العرش يصفح عنهم تبارك وتعالى نعم فأنت إذا كأنك إذا أنت حاولت أن تكفرهم كأنك تريد أن تحكم عليهم بغير ما حكم الله تبارك وتعالى عليه قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تعتقد رأي الخوارج نعم الخوارج فرقة من أو أول فرقة كان في الإسلام وحذرها منها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها بل قيل ليس هناك فرقة النبي صلى الله عليه وسلم سماها إلا الخوارج وهناك من يقول كذلك القدرية إذا صح حديث القدرية مجوس هذه الأمور بعضهم يحسننا إذا النبي عليه السلام قال في الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم وصلاتكم إلى صلاتكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نعم إذن في الخوارج فرقة من الفرق لا زالت موجودة في هذا الزمان وأظن في هذا الزمان يعني انتشرت وكثرت وفي هذه الجهة التي أنتم فيها كذلك عندهم وجود وأخبارهم كذلك تنتشر بين الناس وبعض الناس يعني كأنه يعني يلتحق بهم ونحو ذلك فعلى الواحد منا لا بد أن يجتهد في أن يفر من هذا الاعتقاد ومن هذا المذهب الرديء الذي أفسد على الأمة ما أفسد إلى يوم الناس هذا كذلك ولا تعتقد رأي الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب إلى اليوم موجود عندهم يكفرون بكبائر الذنوب سواء بطريقة اللزوم أو بطريقة من طرقهم ولا تعتقد رأي الخوارج فإنه مقال لمن يهواه يرضي، يرضي بمعنى يهلكه، يهلكه، فهم شر الخلق والخليقة كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه. إذن فلا تغتر بصلاتهم وكثرة صيامهم وكثرة ما قد يظهر لك من حالهم وتعبدهم وحذرك، إنما العبرة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. قال ولا تكن مرجيا في القتال، كل واحد منهم على طرف نقيض. أما الخوارج فإنهم يكفرون أهل المعاصي، يكفرون بالذنوب. وأما المرجئة، المرجئة من الإرجاء، الإرجاء بمعنى التأخير، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. قال إيمان وحده والعمل وحده، ما هو في المسمى أصلا. قالت كل مؤمن هكذا ولو لم تعمل، هذا من المرجئة. في مسألة الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول وعمل، أي قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان لأهل السنة والجماعة. أما قول اللسان كمثلا أن تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وكل ما يجب قوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إليكم. وقول القلب كل ما هو من اعتقادات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعمل اللسان كالأذكار، أنا قلت أعمل لسان، قراءة القرآن الكريم، كذلك الأمر المعروف، نهي المنكر، الكلمة الطيبة، الكف كذلك عن كل ما هو من أعمال اللسان وحصائله كذلك بالإيمان. ومن أعمال القلب، من أعمال القلب كالبغض في الله والحب في الله وتعظيم شعائر الله والتوكل على الله والإنابة والرجاء والخوف، هذه كلها، والحب، هذه كلها من أعمال، نقول من أعمال القلب. ومن أعمال الجوارح كالجلوس في حلقات الذكر والإتيان لها والطواف بالكعبة والمشي إلى الصلاة والحج وإلى آخر ذلك، تسمى أعمال الجوارح. هذا كله من الإيمان، يزيد 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 حتى صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له لو كنتم على الحال التي تكونون عليها لصافحتم الملائكة. وينقص وينقص ينقص ينقص حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر من الإيمان. نعم. وماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أيها الإخوة أن المؤمن مطلوب منه أن يبحث عن فرص زيادة الإيمان ويتحراها ويفعلها، فهو بذلك الإيمان ينتعش ويزيد. كثير من الناس يشكو يقول لك أن الإيمان ضعف وكذا وكذا. ماذا أنت تعمل مع مالنا؟ هل تحافظ على الصف الأول؟ تحافظ على أذكار الصلاة؟ تتلو القرآن؟ تحضر مجالس الذكر؟ هذه التي تزداد الإيمان. فإذا تركتها نقص إيمانك، ولا بد أن ينقص، ولا تنتظر إلا النقصان. إذا تركت هذه الشيء الإيمان بهذه الشيء يزيد، وليه الحمد لله ليس شيء يعني متعذر أو متعسر. نعم. إذن فيزيد بالإيمان وينقص طبعا بالمعاصي وبالذنوب والكبائر، بقدر ما ابتعدت عنها فإنك نعم. إذن يزيد الإيمان بالطاعات وينقص المعاصي، هذه عقيدتها السنة. الخوارج قالوا الكبائر، بل بعض الخوارج قالوا حتى الصغائر يخرج بها من غلوه، يخرج بها من الإيمان، ولكن جمهورهم على أن الكبائر يخرج بها صاحبها من الإيمان، يخرج صار كافرا. والمعتزلة كذلك هذه الفرقة من الفرق قالوا بأنه في منزلة من منزلته، وأما في الخارج في الآخرة اتفقوا. نعم. المرجئة قال الكبائر لا تؤثر في الإيمان أصلا، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، قال التصديق لا يزيد ولا ينقص، باق على حاله، وعليه يسمع من كلامهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو اللعب بالدين. نعم. لذلك قال رحمه الله ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، وهذا إرجاء موجود في الناس، كثير الناس يفعل الذنوب والمعاصي والكبائر وتلقاه دائما يقول الله غفور رحيم، هذا هو الكلمة اللي يحفظها، يقول ربي سبحانه غفور رحيم. نعم. هذا من آثار الإرجاء الموجودة في الناس اليوم. قال ولا تكن مرجيا لعلمهم ألا إنما المرجي بالدين يمزح، معناها بهذه الطريقة يكون كأنه مازحا بالدين. وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصطفى ذكرناه، وينقص طورا بالمعاصي، ينقص طورا بالمعاصي، ماذا ينقص؟ ينقص نقصان شديد جدا. الإنسان في حقه إذا نقص إيمانه الإخوة، إذا نقص إيمانه من الفضل هذا أمر مخيف، يسعى في أن يجبر حاله. ماذا تشبهنا نقص إيمان؟ نشبه الإخوة النائم، النائم الذي ينام، الذي ينام خرجت منه روحه ولكن لم تخرج بحيث فارقت الجسد مفارقة بحيث بقت لا علاقة، خرجت ولكن بقت مرتبطة بحد رقيق بذلك الجسد. وعليه نحن قال واحد منا يحلم ويشوف أشياء في منامه ونحو ذلك، حيث لم يقع لك الانفصال التام، فربما رجعت إليه روحه وقد يموت من غير ترجع، بمعنى أنه قد يموت مباشرة من ذلك المكان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم. لذلك نحن نقول عندما نستيقظ بسمك ربي، نقول قبل أن ننام بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها الحضار من الحضور عباد الصالحين. نعم. إذن الإيمان أيها الإخوة يشبهون حاله بحال ماذا؟ نائم، فلربما رجعت لروحه وقد لا ترجع. فإيمان العاصي قد خرج منه حتى صار كالظلة يظلله، لا خرج منه ولكن بقى متصل به، لفوه ممكن لا يرجع إليه كما لا ترجع الروح إلى النائم. هذا هو الذي كذلك يذكر هنا ويخشى على صاحبهما. فلذلك الإيمان الإنسان يحافظ عليه ويجتهد عليه في الزيادة ولا يعرضه لما ينقصه. نعم. قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال. هذا كذلك نصيحة من الرحيم، دع عنك آراء الرجال في أي موضوع في العقيدة وأهتم بمسائل الفقهية، إذا استطعت أن تستغني عنها فافعل. آراء الرجال سيما التي لا دليل عليها إنما هي محض التقليد لهم فقط ليس عليها آثارة من علم، حاول أن يكون دينك قائما على الدليل. الدليل عندما نقول الدليل يكون المراد به يعني كما عبروا عنه قال في اللغة هو المرشد المطلوب، هذا هو الدليل. والدليل يقال كذلك في الشرع لكل ما كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من القياس الصحيح ومن إجماع الصحابة، كلها أدلة الشرع عندنا، كلها يفيد دليلا، كلها يفيد حكما شرعيا، فيقال هذه الأدلة. قال ولا تكن من قوم ولا دع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث، تطعن في أهل الحديث، أهل الحديث هم أهل السنة، وليس مراد أهل الحديث هنا أهل الصناعة، أو كثير بعض الناس يخلط يظن بأن أهل الحديث مراد من ذلك المتفنين في صناعة الحديث، يعرفون طرقه ويعرفون أسانيده ويتكلمون كذلك في علله ونحو ذلك، فقد وجد منهم من هو جهمي، جهمي بمعنى منكر للصفات. نعم. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث، وما أكثر هؤلاء يسمون مظاهرية ويسمون حرفية كذلك. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذن هذه القصيدة أيها الإخوة كما يقول المؤلف رحمه الله في آخرها، فقد حولت اعتقادات من اعتقادات السلف الصالح رضي الله عليهم، ليس هناك ما يستدرك عليه رحمه الله. كثير من كتب الاعتقاد بعضها ربما نعم يستدرك عليه بعض جمل بعض كلمات، وهذه العقيدة لا نعرف أحد يستدرك على شيء من ما ذكره فيها من العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لضبطها ولإتمامها رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن شاهين وهو أحد ممن له إسناد بهذه القصيدة إلى مؤلفها وابن شاذان والعكبري والآجري، ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود هذا قولي، هذا قولي كما قلنا قوله ليس قولي التي كان يقول قول قل وقل، هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك. نعم. ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب، بهذا هكذا يقول رحمه الله. نعم. فيما روي عن أبي بكر بن أبي داود صاحب العقيدة يقول إن هذه عقيدة الأئمة وعقيدة الأعلام، وكذا كذلك الواحد منا قلت هذه تعتبر كأنها وثيقة الشخص بها يحقق انتسابه إلى السلف الصالح لهم عليهم، ويسأل الله عز وجل أن يثبته على هذه العقيدة. ولعلنا كذلك نجيب على العادة على بعض الأسئلة التي عندي.